نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الرابعة بعد المئة السابعة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر صفر لعام 46,400، وتتضمن المجموعة الخامسة من رسالة 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان. وسنبدأ القراءة في فوائد سورة هود عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي غفر الله لنا وله ولشيخنا والحاضرين والسامعين،
آمين.
سورة هود، قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه الآية فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل جلاله وحده ولا يشرك به،
بل وهي الغاية والحكمة من إرسال الرسل، وليس إنزال الكتب فقط، بل الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب عبادة الله عز وجل وحده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وسبيل ذلك الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته، فهي كالأدلة على توحيد العباد. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو المسمى بالتوحيد العلمي الخبري، طريق إلى توحيد العباد. ومن هنا فإن العلماء يقتصرون أحيانا على تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بالعباد، وهو أحد أنواع الإفراد، لكنه لما كان أخصها أفرد به، فيقال توحيد الله عز وجل معناه ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالعباد. وإلا فالتوحيد أعم، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذه أقسام إيه؟ التوحيد. يقال 3 أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو يقال قسمان: توحيد علمي خبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلب الإرادي، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العباد أو توحيد العباد. فما الحكمة التي من أجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب، بل وخلق الله الخلق؟ الحكمة من ذلك التوحيد، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا اقتصر محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على قوله إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، لأن هذا خلاصة العبادة، ولأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، ولهذا فسر العبادة هنا بماذا؟ بالتوحيد، فقال إلا ليوحدون، إشارة إلى أن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، وهذا معنى الإخلاص، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. طيب ما المراد بالإخلاص؟ إخلاص الدين إلى إخلاص العبادة إلى، هذا هو التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له دين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى هذا أخص المعاني. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في تفسيره إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوا. طيب من أين استنبط الشنقيطي رحمه الله عليه هذه الحكمة؟ وهي أن الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن هي أن التوحيد أن يعبد الله عز وجل. استنبطها من ماذا؟ ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه الحكمة. وكما قلنا هذه حكمة ليس فقط من زال الكتب ويرسل الرسل، هي غاية الغايات، مع أنها أيسر معنى يوجد في الشريعة ومع ذلك أكثر معنى تركه الناس من الشريعة. أيسر معنى في الشريعة التوحيد، أن تفرد الله عز وجل بالعباد. قل يا الله، ما تقول يا فلان، اذبح لله، ما تذبح لفلان، طف حول الكعبة، لا تطف حول القبور، استغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغفرهم، يعني معنى ما أيسر. والدليل العقل القائم عليه، بمعنى أن الخالق لسماء وأرض والخالق لإنس وجن والخالق لطير وحيوان هو المستحق العباد. أنت تعبد ميت يخلق؟ لا. له استقلال في الخلق؟ لا. طب له شراكة في ذلك؟ لا. طب له إعانة في ذلك؟ لا. طب يشفع بدون إذن الله؟ لا. طب على ما تتعلق به؟ كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهر ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال العلماء هذه الآيات خلعت عروق الشرك من القلب، لأن المعبود لابد أن يكون له شيء من ذلك، إما خلق على وجه الاستقلال وهذا غير موجود، أو على وجه إعانة وهذا غيره، شراكة فهذا غير موجود، أو على وجه إعانة فهذا غير موجود، أو يشفع بدون إذن فيشفع لمن يشاء وهذا غير موجود. ما الذي يبقى مما قد يحتج به المشركون؟ فإذا انقطعت الأربعة حتى عن أكرم الخلق وأعظمهم الرسل، فما بقي إلا أن تفرض الله بالعباد. أيسر معنى في الشريعة التوحيد والشرك، وأعظم معنى ترك من الشريعة التوحيد والشرك، كما أن أعظم معنى لأهل الإسلام الاتباع، وأعظم معنى ترك الاتباع، كما أن أعظم تقرير يقرر فهم السلف، وأعظم تقرير ترك فهم السلف. الدين تظنون أن الدين هذا صعب؟ ليس بصعب. الدين قال الله قال رسول قال الصحابة، لكن التزم هذا، تأتي بإجماعات يقال قال فلان، تأتي بالنصوص الواضحات المجمع على فهمها يقال قال علام، لأن الأصول مجمع عليها. الأصول ليست محل خلاف ولا هي محل اجتهاد. أصول السنة لا اجتهاد فيها، أصول الدين لا اجتهاد فيها، الاجتهاد في معرفته وليس الاجتهاد في النص عليها، هي أصل أم لا، هي حق أم لا، ليست كمسائل الاجتهاد المعروفة، وإلا فهي منصوص عليها. الحمد لله الذي جعل أصول الدين التي بها يبدع هذا أو يضل أو بها يحكم هذا بالسنة أو غير ذلك مجمعا عليه، هذا مجمع عليه، يعني ما في خلاف. التي يأتي مسألة مسألة الشهادة ويبدع فيها لذاتها، قل له هذا من ضيق فهمك، قل له هذا من ضيق فهمك، إلا أن يضيف إلى ذلك أمورا أخرى في طريقة استدلاله، في تقعيدات جديدة محدثة في كذا، لكن أصل المسألة مجتهد فيها ما فيها تبديع. لماذا؟ لأنه لا يجزم فيها بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، إنما حسب كل واحد أن يجزم بحق يعتقده في هذه المسائل. إنما مسائل الأصول مسائل ليست تخضع للإجتهاد، مسائل منصوص عليه. هذا التوحيد ما في خلاف، في أحد يقول يدعى غير الله؟ ما أحد يقول هذا، لكنهم يسمون هذه العبادة بغير اسمها، يسمونها توسلا، يسمونها محبة الصالحين، يسمونها، وهذه طريقة أهل الضلال، يخرجون عنوان المسألة عن حقيقته إلى غيره فيسمونه بغير اسم، وتصبح المناقشة للاسم الجديد. الاسم الجديد هين، ما حكم الشراب الروحي غير ما حكم الخمر؟ غير ما حكم الخمر. تعال بقى نتكلم في الشراب الروحي، إلا يقولك شراب ولا يقولك روحي ومدعبة، مدعاه، فهو ماذا يصنعون؟ يخرجون المسألة عن توصيفها الأصلي بعنوانها الأصلي إلى ماذا؟ إلى عنوان آخر، ثم يناقشون العنوان الآخر، فضيع المسألة من أصله وجعلها مرمى آخر، للغة مجال، وللاجتهاد مجال، وللفصاحة مجال، لأنه خرج عن ماذا؟ عن هذا. ما حكم الأمر بالمعروف عن المنكر الحاكم؟ ما حكم النصيحة؟ وهكذا يخرجون بالمسألة عن أساسها الأصلي، عن أساسها الأصلي. وهذه مسألة لابد أن نتفطن إليها في مسلك أهل البدع والأهواء، أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها ثم يطالبونك أن تناقش من خلال هذه المسألة، من خلال هذه المسألة. فأصول الدين والحمد لله لا اختلاف فيها، وجميع كما قلنا جميع الاختلافات الواردة بين الفرق 73 وبين جميع المشايخ المتصدرين للدعوة هي في الأصول. احنا ما رأينا جماعة النزول على الركبتين وجماعة النزول على اليدين، ولا رأينا جماعة اختلاف المطالع واعتبرها في الصيام ولا عدم اختلاف، ما رأينا هذا. في جماعة قابلتها كده، في جماعة قابلتها هذا، ما في جماعة قابلنا هذا. لكن جماعة خاضت في قدر، جماعة خاضت في إيمان، جماعة خاضت في أسماء وصفات، جماعة خاضت في خروج على سلطان، جماعة خاضت في الصحابة، جماعة خاضت في إمامة، جماعة خاضت، هذه الجماعات أصلا. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد. طب حل هذا الخلاف طالما في الأصول، الأصول مجمع عليه، نرجع الأصول. طب الأصول على مذهب مين؟ يبقى أنت ما تعي ما أصول، كلمة أصول ما لا مذهب أحد. أصول دي يعني مذهب السلف، أصول دي يعني ليست مذهب لا ابن تيمية ولا مذهب أحمد ولا مذهب مالك ولا إنما أحمد مالك الشافعي أظهر الأصول. الأصول دي يعني أصول السلف، يعني ما أنا عليه اليوم أصحابه، يعني متفق عليه. طب لها تواجد؟ لها تواجد. أين التواجد هذا؟ كتب أهل السنة. طيب كتب أهل السنة يعني ماذا؟ يعني تقصد تاريخ الإسلام مثلا ولا تقصد البداية والنهاية؟ لا، الكتب التي قررت الأصول، مثل ما ترجع في الحديث لكتبه وأئمته كتب الفن، مثل ما ترجع في الفقه إلى كتب الفن، ارجع في الأصول والاعتقاد إلى كتب الفن. وما كتب الفن؟ كتب أصول السنة المعروف، أصول السنة لإمام أحمد، شرح السنة البربهاري، اعتقاد السلف، اعتقاد أئمة الحديث، السنة الخلال، شرح اعتقاد السنة الجماعة اللاذكائي، الكتب المعروفة هذه. نرجع، افتح الكتاب، فتحنا الكتاب وجدنا الأصل موجود، فقط هذا هو. ولهذا دائما نكرر بين الأذان والإقامة يتحد ما يقول مشايخ مصر كرة أرضية، كل مشايخ الكرة الأرضية، إذا كان عندهم تجرد وإذا كان عندهم فهم لكيف تؤتى هذه المسائل مباشرة، افتح كتب السنة وحينئذ لا خلاف بين فلان وبين علام وبين وبين إلى آخر، ما في خلاف. نعم.
قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا، فالاستغفار والتوبة إلى الله من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعا حسنا.
هذا أصل آخر. فالآية الأولى والفائدة الأولى مثلت أصلا، وهو لماذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل؟ لماذا يا إخواني؟ لتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد. هذا أصل آخر أيضا، وهو إذا أردتم المتاع الحسن، إذا أردتم سعة الأرزاق، إذا أردتم رغد العيش، إذا أردتم عافية في الدنيا، إذا أردتم كل هذا، فالسبيل واحد. ما هو؟ عبودية الله أيضا سبحانه وتعالى. وقلت استغفروا ربكم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يساوي، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا يساوي ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يوه اشكروا له اليه ترجعون. كلمه رزق تطلب من رزاق، والطريق الى ذلك عبوديته، عبوديته. فبتغوا عند الله الرزق، لا عند حاكم، وتجعل حاكم هو الرزاق. ان لم يرزق نخرج عليه، ان لم يرزق ننازعه في سلطانه. طب والذي يرزق الحاكم مين؟ والذي يرزق السلطان مين؟ من الذي يرزق السلطان؟ انما يرزقك والسلطان رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى فابتغوا عند الله الرزق. قد يقول واحد الحاكم لكن فاسد وبسبب كذا، اذا ابتغيت عند الله الرزق اصلح الله لك الحاكم، فان صلاح الحاكم من الرزق، فان صلاح الحاكم من الرزق. والله عز وجل اذا قدر لك رزقا قدر لك سببا. الا ترى ان الله يفتح لك من ابواب التجاره ما ترزق به، من ابواب الاتفاقيات مع كذا وكذا لترزق به. الله عز وجل ما يرزق ينزل مالا من السماء، انما يقدر سببا، عن طريق هذا السبب يحصل الرزق. كذلك ايضا الحاكم من الرزق، الحاكم نفسه من الرزق. فاذا اراد الله بك رزقا هيأ لك حاكما يتقي الله. كيف يهيئ الله لحاكم يتقي الله؟ اذا كان المحكوم يتقي الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وانما جسدت اعمال الامه في صور ملوك. انت تتقي الله ابدا، يبقى كيف يكون هذا؟ فاذا هذا ترتيب بينه الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله رزق اعبدوه واشكروا له اليه ترجعون، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. وهل هناك فرق بين التوبه والاستغفار؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. طب اليس الاستغفار توبه؟ لا يلزم، التوبه يلزم منها الاستغفار، يعني يلزم منها المغفره، لكن الاستغفار ما يلزم. الاستغفار قد يكون باللسان فقط وانت مقيم على المعصيه. الان استغفر الله وانا داخل، ما قابل هذا كثيرا، يقول ادعو الله يغفر، يا رب الله يغفر لي بس، الله يغفر، وبيدخن. هذا اسمه ايه؟ استغفار ولا توبه؟ استغفار باللسان، طلب مغفره وهو مقيم على المعصيه، طلب مغفره وهو مصر على، طلب مغفره وعازم على العوده اليه، هذا ما يكون توبه. انما التوبه اقلاع، ندم، عزم على عدم العوده، ارجاع الحقوق الى اهلها، هذا هو، هذه التوبه. انما تقول بلسانك استغفر الله ثم بواقعك انت مقيم على ذا، فلا يكون توبه. فليس التوبه استغفر الله، لكن لو معها هذه نعم هي توبه. طيب توبه دون ان اقول استغفر، اقلعت وندمت وعزمت على الا افعل ذا، وما قلت بلسان استغفر الله، توبه ترى معناك تنوي بذلك. فهذا الاستغفار إما أن يتضمن توبة وإما لا يتضمن. والتوبة إن كانت بشروطها فهي توبة مقبولة، وإن لم يقل الإنسان أستغفر الله بلسانه، حينئذ يكون هذا الاستغفار من كمالها وليس هو الشرط فيها. فمن شروط التوبة أن تستغفر، لا، من شروط التوبة أن تقلع، من شروط التوبة أن تعزم على عدم العودة، من شروط التوبة إلى آخر ذلك، من هذه الشروط. لهذا هنا الله قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فدل هذا على أن التوبة المقبولة والتوبة النصوح لابد أن تكون بشروطها، بشروطها ما يتعلق بالإخلاص، ما يتعلق بزمنها أن يكون فقط الإمكان، ما يتعلق بشروطها الخاصة من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، مما يضاف إلى ذلك من حق المخلوق وهو إرجاع الحق له. فهي ستة شروط إذا كان ذنبه يتعلق بحق المخلوق. نعم، يبقى لابد أن ندل الأمة على ماذا؟ على الطريق الصحيح لرغد العيش وسعة الحياة. ما هو؟ عبودية الرب عز وجل مما خلقنا له، فنحن خلقنا لهذه العبودية، ولهذا نعبد وإن لم نرزق. الرزق قد تحرمه ابتلاء وقد تحرم عقوبة، قد تحرم ابتلاء. ولهذا قد يقول القائل مباشرة سيورد هذا الإشكال، طيب يعني السلف، طيب يعني كان النبي والصحابة، طيب هم خير أمة، ومع ذلك كان واحد النبي كان يربط الحجر، وكان أهل الصفة في المسجد، فين الرزق اللي نزل بالتوحيد؟ وهذا النبي والصحابة، إنما نقول ما كانوا فيه رزق، لكن من وجه آخر، وهو رزق العبودية، رزق الامتحان، رزق الاختبار، لأن الله عز وجل أغنى وأفقر سبحانه وتعالى، وأضحك وأبكى. ولهذا لو عبد الناس جميعا ربهم وكانوا على ما كان عليه الصحابة لن يكون هناك فقير، إذا ما كان في الصحابة فقير. لكن نقول حينئذ ماذا؟ حينئذ سيكون هذا من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، فطارة تحرم الرزق بالذنب فيكون عقوبة، وطارة تحرم الرزق الابتلاء فيكون لرفع الدرجات، يكون لرفع الدرجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودره مرهونة عند يهودي في شعير، يعني بهذا الجبوه على وجه وهذا الجبوه على وجه، نعم هذه النصوص. ما هو بهذا لهذا نقول ما عبد الله بأعظم من علم تعرف به مواقع التنزيل ومواضع التأويل، هذا هو العلم، ولا تصادم. هذه عبودية تسمى عبودية ابتلاء، هذه عبودية تسمى عبودية الرجوع إلى الله عز وجل نتيجة الذنب والمعصية وغير ذلك. لكن إن كنت على عبودية انتبه، ورزقت الهداية والتوفيق ولم ترزق المال، رزقت القناعة، فقامت القناعة مقام الغنى، فيكون الغنى وانا حصل بماذا؟ بالقناعة. أو ممكن ترزق الأموال وترزق القناعة، يبقى عندك مئة ألف ربك 100,000 جنيه وعاوزين ناكل، فيش فايدة، نعم، ويبقى عندك 100 جنيه وترضى بذلك، يبقى مع التقوى القناعة، يبقى أنت غني، لكن من وجه آخر، ألا وهو القناعة. وهذا الذي كان عليه الصحابة، اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقر، اشتكوا إلى رسول الله من ما سبق إخوانهم الأغنياء من إنفاق المال وليس عنده، كما في الصحيح لما جاء وقالوا يا رسول الله، جاء الفقراء وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، قال كيف ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال فتصدقون به ولا نصدق. هذه الشك يا إخوان، مش لهم فضل مال يأكلون ولا نأكل، لهم فضل مال يتصدقون ولا نصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33. سمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قالوا، فجاءوا إلى النبي قالوا سمع إخواننا الأغنياء بهذا، قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. بهذه الشكوى أهل الصفة اشتكوا إلى رسول الله؟ أبدا، ما اشتكوا إلى رسول الله، ولا قالوا يا رسول الله ما نجد طعاما ولا شرابا ولا كذا ولا كذا، أبدا ما قالوا هذا. يبقى هنا هنرزق القناعة، يبقى والقناعة أعظم من الغنى المالي، لأن لو معك مليارات المليارات وما عندك قناعة ما تكفيك، ولا يملأ عينا من أدب إلى التراب، لكن لو عندك القناعة رضيت بالقليل، رضيت بالقليل. وهذا أصل آخر مع تقوى الله عز وجل أيضا يحصل بحل الإشكالات. وشكوى الناس لو تأملتها بأدنى تأمل، ما أقول الحق التأمل، شكوى الناس من عدم وجود الفضول، ليس عدم وجود الأصول. الأصول تحصل بجنيه خبز يعلق بالباب، خلاص الحمد لله، تشرب عليه ماء خلاص الحمد لله تمام، أضف إلى ذلك ما تيسر إن احتجت، ده الأصول. الأصول بثوب تلبس، هذا الأصول، هذا الأصول، الأصول بأصل يكونك من صبة ولا غير، هذا الأصول. لكن هل هو المسألة عندنا هذه عدم الكفاية بإيه؟ في الفضول ما استطعت هذا بإيه المصير في السنة دي أصلا، الأصول ما عند عربية خاصة، هذه يبقى كلها فضول الطعام والشراب والمسكن والمركب واللباس، هذه التي نمى. تصور أنا ما بستطيع أكل في مطعم، أنا وأهلي وأولادي نروح مثلا كذا، ما فيش هنعمل إيه، بس يعني يدوبك هي كذا، تعرف أن أنا سبحان الله شوف سيارة في يد 128 بلا مش عارف إيه، مش قادر أجيب سيارة سوبر تاج ولا أجيب سيارة هذا، مش قادر ألبس كل يوم كذا. فهذه لو تأملت الأمر لوجدت عائدا إلى ماذا؟ إلى الفضول، وإلا الأصول مكفية والحمد لله. الأصول مكفية والحمد لله. لكن فضول أنني لا أستطيع أن أركب سنة كفلان ألبس كما يلبس فلان. فإذا رزق الإنسان القناعة وهذه لا أقل منها، لو أن الله ابتلانا بالفقر رزقنا بالقناعة، وهذه غنى، بل هي أساس الغنى. هذه ماذا؟ أساس الغنى. إذا وجدت شيئا أكدت، ما وجدت خلاص. النبي يدخل صلى الله عليه وسلم، هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء إلا إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. فقال النبي لأبي هريرة اذهب إلى الصوفة فأتينا به إناء. اذهب إلى الصوفة. عائشة تسأل رضي الله عنها عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول كان يا ابن أختي كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم.
قوله تعالى
إذا هذا أصل في مواجهة موجة غلاء الأسعار. سبحان الله، الشرع عندنا نقرأ قرآن بس ونفهم. ها؟ هذا هو. يبقى هذا أصل في التنزيل، أصول الدين، أصول الشريعة. هذا أصل في حصول الكفاية للناس في أرزاقهم ومواجهة المشاكل. من أجل هذا هذه الأحزاب كلها وهذه الجماعات ما عندها كما يقال تقديم حلول. الناس لما يقولك أنت سلفي بقى، إيه الحلول يا جماعة بتوعنا السلطان وكذا، طب نعمل إيه؟ إيه الحلول عندكم؟ نقول الحلول عندنا توقيفية. ديننا مبني على التوقيف، ليست العبادة توقيفية يا أخواني فقط، إنما الدين كله مبني على التوقيف يا أخواني. الدين توقيف، عبادة غير عبادة، لكن نوع التوقيف في العبادة يختلف عن نوع التوقيف. المباح نفسه توقيف، أنا أشرب هذا بتوقيف. ما التوقيف؟ ما نوع التوقيف فيه؟ ليس نص يأتي يقول هذا مباح، لكن ليس نص يأتي يحرم فيكون الأصل الإباحة. إنما الدين كله توقيف، كل الدين توقيف، لكن يختلف منزع التوقيف في لبقى. منزع التوقيف يختلف من إلى، لكن الدين كله توقيف. يعني إيه دين؟ دين الإسلام بالأدل. الدين كله توقيف، لباسك بتوقيف، مركبك بتوقيف، نومك بتوقيف، كل هذا بتشرب بتوقيف، تأكل بتوقيف، كل هذا بتوقيف. لكن ما معنى كلام العلماء إن العبادة توقيفية؟ يعني توقيفية على نص يثبت، بخلاف المباح توقيفية على ماذا؟ على نص يحرم. ما فهم؟ فإذا لم يأتي نص يحرم يبقى الأصل إباحة. لكن هناك في العبادة إذا لم يأتي نص يمنع يبقى الأصل إباحة العبادة. تبوا يا أخوان، لا، إنما إذا أتى نص يرمو، يأتي نص بصفة صلاة، يأتي نص بقدر صلاة، يأتي نص بجنس عباد، يأتي نص بسبب عباد، يأتي نص بزمان عباد، يأتي نص بمكان عباد، إذا أتى النص كان عباد. طب إذا ما أتى يبقى لا يجوز أن تعب أن تحدث عباد. طيب والإباحة إيه التوقيف فيها؟ عدم إتيان نص يحرم. هناك يعني مثلا عندنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سأطرح لأن أقول هاتوا نصا يمنع الاحتفال بمولد النبي، النبي قال لا تحتفل، هاتوا نص من كلام الصحابة، هاتوا نصا من كلام التابعين، إذا لم يكن كذلك يبقى احتفال جائز. طيب طرح آخر، هاتوا نصا يأمروا ويطلبوا الاحتفال بمولد النبي عن النبي، هاتوا نصا من كلام الصحابة يأمروا بالاحتفال، هاتوا نصا من كلام التابعين يأمروا بالاحتفال. أي الطرحين يتمشى مع قواعد الشريعة؟ هاتوا نصا يثبت ولا هاتوا نصا ينفي؟ انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، لازم نعرف هذا. هاتوا نصا ايه؟ يثبت لنا عباد. من اجل هذا يا شيخ سيد حبيبي يهربوا من الاصل هذا. يقول لك الاصل في الاعياد ايه؟ العادة وليس العبادة، حتى ينقل المسألة من اصلها الى اصل يحسن الكلام فيه. لان لو نقلناه الى العادة يبقى المطلوب نص يمنع، واذا اعتبرنا الاعياد عبادة يبقى المطلوب نص يأمر. واضح يا اخوة علي؟ انتبه. ولهذا انا اقول دول خبراء، هو اصلا عنده مسألة، هؤلاء اهل البدع، كل جماعة تتمحور حول المسألة فبيحاول يتقن شبهها مش يتقن ادلتها. يتقن شبهة. هو شغال في صنف، ده في صنف قدر، وده في نوعك صحابة، وده في لكن صاحب السنة عمله فين؟ في كل هذه. ليه؟ لازم يرد على القضية، هيرد على الجبرية، هيرد على المعطلة، هيرد على الممثلة، هيرد على الروافض، هيرد على من هذا. من أجل هذا يحتاج إلى جهد، والجهد هذا أنت لا تستطيع أن تحصي أفراد، لهذا لابد أن تحكم أصول حتى تستطيع أنك ترد على السيارة. ادرس وقف عندك أصل، وقف ولا تحرك، شوف لها ميكانيك بس تحاول اسكت. ليه؟ لأن ممكن يكون فيها واحد من مية، هاد شغال هاد تعملها، يبقى انت ممكن تجيب بعضها. ايه هياخد كام؟ هو ده في يعني عندي اصل وبمشي بيه مثلا في امور دنيا، هو عندي اصل، عندي ايه اصل، يبقى انا مشيت. دي قواعد سلامة، دي قواعد سلامة. انت سواء امر سواء بدك انك تطبق اوقف. طب بس ده باقي ساعة، انت عارف النوم يعني ايه؟ هو انت هتنام هتغطى؟ لا، النوم ده يعني ايه؟ بس كده ما تشعرش بيه. كما انت بتبصلي احيانا، انت بتبصلي وانت وتنام مع انه الجملة ما سقطش منها كلمات معاك في السواء، ما ينفعش. فدي اصول تمشي بها. كذلك الشريعة لابد ان تعرف الاصول تجيب عن كل بدعة وكل مسألة نازلة باصولها ايه العام. يبقى هنا هل المطلوب هو ايجاد قول يمنع ولا ايجاد قول يا امور؟ اعياد الامة عبادات، لكل امة عيد، وعيدنا اهل الاسلام. دي عادة، دي هذا شأن العادات، هذا شأن العبادات. يبقى المطلوب ان تأتي بماذا؟ بدليل يدل على الاحتفال، لا بدليل ينفي الاحتفال، لا بدليل ينفي الاحتفال. انا اقوم اصلي دلوقتي مثلا صلاة مثلا 10 ركعات ما فيها ركوع ولا سجود، هتقولي صلاة باطلة. اقول لك ليه؟ طيب هات لي دليل على انني لو صليت صلاة لا ركوع فيها ولا سجود مثلا من النوافل وكذا انها تكون مثلا باطلة. كل دليل تجيبوله لك ده خاص بالفريضة، ده خاص بسنة الظهر، ده خاص، انما الاصل الصلاة تعبد، والركوع عبادة والسجود عبادة، كل هذا عبادة، فلو اتصلت على هذا لا اشكال فيه. هو ده اصل النزاع بيننا وبين اهل البدع لما اخترعوا قاعدة هاتوا ادلة تدل على النهي ونحن نطالب ادلة تدل على ايه. يبقى اذا دي مبناه، انتبهوا القاعدة دي مهمة جدا يا اخواني. الليل دايما بيغلب علينا الاصل في العبادة التوقيف، الاصل تمام، الاصل في الدين كل التوقيف، الاصل في الدين كل التوقيف، حتى المباح الاصل في التوقيف، لكن ما وجه التوقيف؟ لكن ما منزع التوقيف؟ ما التوقيف؟ التوقيف طارة تقول ما في دليل ينهى، وطارة تقول ما في دليل يأمر، وطارة تعتبره نصا، وطارة تعتبره مقصدا عاما في الشريعة، وأصلا عاما في الشريعة، وهكذا. بالعكس، هذا بعكسه، لأن الله نص على هذا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا معه. دي عقوبة الاستدراج، دي عقوبة الاستدراج. فلو قالوا طيب أنتم هؤلاء أهل الكفر وقد وسع الله له، من هنا نرجع إلى الضابط الأصلي. ما هو الضابط الأصلي؟ الميزان. ما هو الميزان؟ أن التضييق ليس دليلا على غضب الله، وأن السعة ليس دليلا على فضل الله، إلا أن نضيف إليها قيودا أخرى. التضييق دليل على غضب الله عز وجل إذا كان القوم عصاة أخذهم الله بذنوبهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب والسعة دليل على محبة الله وفضله إذا كان مع الطاعة، يبقى لابد أن نضيف قيدا آخر. ولهذا الله قال ماذا؟ ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من سواهم. حينما يفتح عليهم من التقوى فهذه تكون من منة الله عز وجل على العبد بالساعة. طب حينما تكون مع المعصية يبقى استدراج. ف فلما نسوا ما ذكروا به. ولهذا يسأل كثير من الناس السؤال ده، ايه اللي عرفني اللي نزل بيه ده ابتلاء وكذا، ولا بسبب عصية، ولا يعني ايه اللي عرفني؟ انت العاد، انت اعرف الناس، انت اعرف الناس، ما حالك؟ حال مقبل على الله، مطيع كذا كذا، يبقى ما جرى لك انما هو ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. طيب مع معاصي استغفر، وقد كان السلف يدركون خطر المعصية هذه ها ومردودها في عثور داب، إذا عثرت الداب تعطلت السيارة يقول هذا بسبب ذنب اليوم، أنا ما فعلت كذا أو فعلت كذا أو وقعت في كذا. يبقى ليس بمجرده، يبقى هذا كله بالتقييدات. ولهذا نحن نقول إيه؟ بنأخذ المعنى الكامل من النظر الكامل في النصوص، نأخذ المعنى الكامل من النظر الكامل. يبقى وجدنا ساعة، وجدنا ضيقا، وجدنا للساعة سببان، طاعة ومعصية، وجدنا للضيق سببان ابتلاء ومعصية. يبقى هنا لابد من التكامل. فإذا أردت أنت أن تجيب الجواب الكامل فلابد أن تنظر النظر، النظر الكامل. لو أن أناسا اليوم خرجوا على السلطان وجاب حكم فصاروا أحسن مما كان، وأنتم تقررون ليلة ونهار ما حصل خروج إلا حصل أسوأ مما كان، وفين العقوبة؟ نحن منحنا هنقول العقوبة ستأتي. أولا في ذات الأمر عقوبة، إذ أنكم تقررون منازعة السلاطين، ولا يمكن تستقر أمة مع تقرير ارحل، مع تقرير الشعب يريد، مستحيل تستقروا، مستحيل. متى ما عجبني حاكم ارحل، متى ما عجبني حاكم ولا عمر بن الخطاب هيبقى عندي العصاة والملاحدة وغير ذلك، ماذا ارحل لو جئت بعمر بن الخطاب وانت مقرر، مقرر الشعب 50+1 يبقى خلاص طبق كلامه، حتى ولو كان ماذا لو ما عنده حق، طالما الأصوات 50+1 يبقى الشعب يريه وليس الشرع يريه. يبقى هذا تأصيل مبدأ يهدم عروش الأمة في أي وقت من الأوقات. الأمر الثاني أنك تتكلم عن نفع نسبي، يعني من ناحية الراتب زاد، طب من ناحية أخرى بقى، يبقى أنت هذا أمر نسبي وليس أمرا مطلقا. الأمر الثالث، ولو وجدت أمامك كذا وكذا فاعلم أنه استدراج وأن العقوبة تأتي فيما بعد، فما يحصل ولا يترتب، انتبهوا، على مخالفة ما يترتب خير. وفي فرق بين خير وسعة وحل مشاكل. الخير خير حقيقي، لأنه قد يكون السعة هي المدمرة، هي المدمرة. أنت بقى عندك ساعة، كنت فقير بقى عندك ساعة، العربية مش عارف إيه واتنين محمول وحاطط ده وعمل ده وسوي ده، وبدأت اللي حتقصص شوية ومش عارف اللي إيه، وبدأت وأنت طبعا كنت ما شاء الله من يصلي الفجر خلف إمام، كنت من يعظم الحلال والحرام. أيام زمان كان 5 جنيه ناخدها منك عشان نعمل مصلى عيد، هي اللي معاك في بيتك بس مش مشكلة عشان نعمل مصلى، والإخوة مش الإخوة. بعد ذلك فينك أنت رايح الصيف مع السيارة على قدر سرعة السيارة وعلى قدر ساعة الماء، فين الأخ؟ راح فين أخ؟ شوية 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 إلى أنك لا تجد الأخ. يبقى هذا كان إيه؟ يبقى كلمة الخير قد تكون في الفقر طارة، وقد مثل ما كانت في الهزيمة طارة في أحد. لا شك أن ما جرى عمشان في أحد خير، لكن خير ماذا يا أخوان؟ من وجه، هذا خير نسبي. أنت تعتقد أن النصر دائما، أن النصر دائما هو الخير، لا، والهزيمة دائما أحيانا قد تكون من الخير. فحصل ذلك الانكسار لتتربى الأمة لتعود إلى قوتها فتكون ككبوة الجواد التي يستفيد منها وينتفع بها. نعم. إذا لا يمكن يحصل خير ينتج عن مخالفة، لكن قد تبتلى بخير في الظاهر ينتج عن مخالفة فيما يبدو لك. لهذا لابد من علم، لابد من علم. ممكن تكون شيخ تسعد دعوتك، الملايين بتعلق لك، من مساجد امتلأت، قلت بس هو هذا دليل على ايه؟ على ان الله جعل لي القبول في الارض. حتى انتم سمعتم بعض الدعاء زي العريف هذا لما وقف مع مغني سعودي مشهور يستدل بالجماهير على القبول. شوف وصل يا اخواني الانتكاسة الى ايه؟ إلى أنه يستدل بالجماهيرية هذه على القبور. أنت على مصرح غلاء أصلا تستدل بما عند مسلم وكذا إن الله إذا حب عبدا رايح فين أنت؟ يعني دخولك أصلا في هذا المكان فتنة، لكن هذه الفتنة أعظم منها بمراحل أن تستدل عليه. يعني كونك تدخل عند مغني وتسافحه وكذا وتشجعه وتثنى عليه تلك فتنة يا شيخ، إنك تقف على مسرح مغني تثني، لكنها لم تنسب للدين، إنما وقعت من رجل ينتسب للدين تكون فتنة أقل. إنما الإشكالية أن تستدل على بدين، يعني أنا كمغني صار غنائي بدليل، والله أكبر ده صار غنائي سبب في رضا مولاي. يعني أنت قد المغني هذا قد يعذر لما سمح حرم حل مثلا، والجماهير قد تعذر وأنت لا تعذر. يبقى الفتنة هنا يا إخواني كانت فين؟ في أن يستدل على هذا بهذا الأمر. طب أنا كشيخ جعل لي القبول عند الناس، ماذا أصنع؟ لو أنا على علم بأعرض هذا على الشرط، هل هذا القبول والعدد حاصل بناء على سنة أنشرها ولا على بدعة أتبناها، على انحراف، على تمييع، على أنني نظرت من أين يؤكل الجمهور؟ يؤكل الجمهور طارة تكون صوفيا، طارة أشعريا، طارة تكون كذا. يعني أنت دلوقتي ماشي مع مثلا مسألة فلسطين والحماس، يبقى أحد حيط وعمل وسوي، وإخواننا والمجاهدين والجهاد والعرب والحكام والناس، لا يجوز، أهل غزة يقولون لا يجوز الاستغاثة بالحكام ولا بالعلماء. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستغاثة بالأموات، والاستغاثة بالأموات شرك، هو ده اللي بيجيب الملايين. لكن هتقول جاهد بالسنن، رايح فين ده؟ ده رايح فين ده؟ ده رايح في طريق معاكس، حتى ما فيش فيه حتى ممكن يعمل كده بقى. لا ده طريق معاكس، شوف جاي طوفان البحر المتوسط طف على هذا، وانت رايح قبل البحر المتوسط واخد لك هذا بهذا فين؟ يعني ايه؟ يعني هنقوم نصلي مثلا بالليل؟ يعني نقوم نقرأ حديث النبي؟ يعني نقوم نصلي مثلا ركعتين؟ لا، يعني نجاهد على وفق الشرع. يعني ايه برضه وفق الشرع؟ يعني الرأي قدر. لا سيبك، ما هو انت اللي انت فيه دلوقتي ايه بقى؟ وبيدت امه بسبب ايه؟ لا رأي ولا قدر. عرفني ما معنى انك تجاهد بسنة؟ يعني على وفق السنة، يعني رأي وقدر. ده احنا مفكرين ان كلمة السنة دي يعني صلاة سنة، كنا نظن هذا. يبقى انت جاهد. يبقى إذا حصل الفتح نتيجة مخالفة، اعلم أن هذه عقوبة استدراج، فلا تغتر بأدوار تكون لك. لكن إذا حصل الترك وحصل الهجر نتيجة طاعة، سل نفسك به وكل نقص عليك من أبرس، ورأيت النبي وليس معه، ليست عقوبة لك، وإنما هي فده فقه الاستدراج وفقه الابتلاء والامتحان. دي مسائل لا تعالج إلا بالعلم حتى تضع كل شيء في نصابه. نعم. ولهذا كما يقولون يعني فقه التصحيح والتضعيف يقوم على جمع الطرق، لأنك كيف تضعف طريق وتقول حديث ضعيف، والحديث طرق ينهض به. طيب قد تأخذ رواية صحيحة الإسناد لكنها شاذة، كيف تهتدي للشذوذ هذا؟ لابد من جمع الطرق. يبقى من جهة الثبوت لابد من جمع طرق، ومن جهة الدلالة لابد من جمع أقوال العلماء، يبقى إذا أردت فهما اجمع كلام العلماء، إذا أردت إثباتا اجمع الطرق. يبقى تجمع الطرق، تجمع الأدلة، وتنظر إلى فهم السلف، وتجمع فهم السلف هذه. نعم. احنا قلنا لا، النبي ذاك من المسلمين اليوم، النبي والصحابة اهل توحيد، عصوا فيه، عصى بعضهم في مسألة، وهذا ابو سفيان اللي يقول اعلوه بل. طيب احسبها كده، هنا معصية مخالفة من بعضهم، هنا معصية شرك. طيب على ما انتصر من عند معصية الشرك على عند من عند، لا تقاس بهذا، لا تقاسوا هذا. لأن الله يربي هؤلاء بما لا يكون مع هؤلاء، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. التربية هنا غير التربية هنا، التربية هنا تربية خاصة، الله يربي أولياء طارة بنعم، طارة بفقر، طارة بهزائم، طارة بانتصارات، طارة طارة. هذه التربية لترقى في العبودية حتى تحصل عبودية هنا، هنا عبودية مطلوبة وانتفاع، ألا وهو أن أثر المعاصي أثر عظيم، وأن دين الله سبحانه وتعالى دين الله لا يجامل أحدا، فتستفيد هذا الدرس. نعم.
قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لأن الظالمين ليسوا من الأهل بالنسبة للدين، لأن الدين يربط البعيدين، والظلم الذي هو بمعنى الكفر يفرق القريبين.
نعم. لأن الظالمين ليسوا من أهل، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأهلك، وبعد ذلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا وإن كانوا من أهلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. دل هذا على أن الظالمين ليسوا من الأهل بالنسبة للدين، وإن كانوا من الأهل بالنسبة للنسب. فهذا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحق. قال نوح إنه ليس من أهلك، يعني هذا إيه؟ ولد زنا؟ أعوذ بالله، ما حصل هذا. ولهذا كانت خيانة زوجة نوح ولوط ليست في دين، في فراش، فإن الله عز وجل قدر أنه لن تزني امرأة نبيا قط. ولهذا قال تعالى فخانتاهما فلم يغني عنهما شيئا. لا تظن أن هذا يأتي إلى معهود الخيانة المعروف وهو في الأعراض، لا، يعني بالدلالة بمخالفة الدين وغير ذلك. وليست الخيانة في الفراش، ما بغت ولا زنت امرأة نبي قط حتى لو كانت على الكفر. الله عز وجل يحفظ فراش الأنبياء بين هذا، فليس ولده من أهلي بمعنى أنه ليس على الصلاح. ولهذا الله بيّن هذا فقال إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، هذا هو السبب أنه ليس من أهل، وليس نفي النسب. ولهذا الدين لا يرفع النسب، الأخوة الإيمانية ترفع باختلاف الدين، أما أخوة النسب لا ترفع باختلاف الدين. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، كانت مشركة وهي أم، إن أبي وأباك في النار، ومع ذلك لم ترفع أبوة النسب. يبقى إذن هذه لا ترفع. يا هم، حديث موسى بن حزم الصحيح، قل لا إله إلا الله لأبي طالب، عم، هذا عمه، وهكذا. يبقى هنا أن الكفر والإيمان لا يرفع مسألة ماذا يا إخوان؟ النسب، لكن يرفع الأخوة الإيمانية. من هنا يجاب عن ماذا؟ على الذين يقولون الأخوة الإنسانية والأخوة كذا، ونحن أخوة والمسلم أخو اليهودي والمسلم أخو النصراني. لا لا، ليس هكذا. لكن لو لي أخ غير مسلم هقول أخي، هذا نسب، إنما في الدين ليس بأخي، لأن الله قصر الإخوة على الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. يبقى هذه أخوة إيمانية، فلا تعطى الأخوة المطلقة إلا لأهل الإيمان. إنما إذا جئنا إلى أخوة النسب فنعم. ولهذا هذا معنى قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. يقول لك شوف جعله أخا له مع أنه ليس على دينه. نقول هذه أخوة النسب والقرابة، أي منهم ليس من غيرهم، منهم أرسل الله عز وجل، وكانت حكمة الله أنه يرسل من هؤلاء كذا حتى يكونون أعرف به، وحتى يكونوا هذا أدعى لقيام الحجة وغير ذلك. ولذا تنزل بلد منين؟ عن طريق واحد من البلد، هيكون أيسر. نعم.
قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة، منها تعجيل القرى لقوله فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ومنها
القرى يعني وما يقدم للضيف يعني، وتقري الضيف كما قالت خديجة واستدلت على أن ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم خير. نعم.
ومنها كون القرى من أحسن ما عنده، لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتي السمين المنصح. ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، ومنها ملاطفته.
ما يدل على أنه قدم أحسن ما عنده إيه؟ أن جاء بعجل حنيذ، يبقى قدم أحسن ما عنده. يبقى واحد التعجيل، فما لبث أن جاء، يعني جاي الآن من سفر ودخلك بكذا تقوم تعجل به، لأن لو تأخر ممكن يحرج على ما عد ولا استلف ولا راح ولا جاء، قد يكون فنعه إيه حرج. لكن حينما تعجل هذا دليل إذا كان عندك، يبقى هذا من أدعى في الإكرام، هذه من أدب. إثنان، تأتي بالأفضل، بالأفضل، أفضل ما عندك، ولو كان أفضل ما عندك هذا جوبن، ولو كان أفضل هذا ما عندك شيء ما هو مشكلة، المهم قدم أفضل ما عندك. طيب. ومنها ها؟
ومنها ملاطفته بالكلام،
تقريب الطعام إلى الضيف، تقريب الطعام إلى الضيف، تقربه إيه فقربه، وهذا أدعى وألطف. مش مثلا الآن هتيجي بالطعام وتحطه وراء الباب وهو جالس هنا تقول له يا الله الأكل موجود أهو، هذا كأنك تتململ هذا. نعم. لكن تقربه بين يدي. نعم.
ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق كقوله ألا تأكلون،
بخلاف كل. نعم.
قوله تعالى،
لكن أنا أقول انتبه، يعني تنبيه، قد يكون العرف مدخل هنا، هذا يوما كان الناس تعرف لغة وتعرف الفصاحة في هذا فألا تأكلون، إنما اليوم لو أنت مش عايز تأكل ألا تأكل، هذه قد يكون فيها حرج، فتقول تفضل كل، فدي مش توقيفية لكن تفسير لما جاء وليس تعليل لابد أن تلتزمه ويكون هذا توقيفي. الآن لو أنت قلت واحد ألا تأكل، ألا تأكل، فقد قال لا أصلا شبعان، لكن حين تقول لا كل يا أخي، كل يا الله تكعظ، كل مثلا تفضل تفضل تفضل، هذا يكون أدعى، فدي ليست توقيفية لكن هذا تفسير لما ورد وندل على إيه، على الطلب بالملاطفة. إذن استعمل من ملاطفة الكلام ما تفتح به القلوب وما يناسب المقام، ولكل واحد مقام، يعني كل غير تفضل كل غير ربنا بردحنا، يعني اليوم زارنا دحنا مش عارف إيه وهكذا، هذه ألفاظ بقى ليست توقفية إنما تحتاج إلى مصادقة ومطابقة المقام. نعم.
قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وعنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب، فدل على أن الذبيح إسماعيل.
نعم. هو الحقيقة يعني احنا وجدنا يعني في انتقاء فوائد تبقى جيدة من التفاسير بعرضها جيد كامل، لكن الحقيقة الجامع لهذه الفوائد يعني ما حبك، يعني تحتاج الواحد يكون أصلا عند دراية بالمواضع. نعم. فقولون فبشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، استدل به أهل العلم على أن الذبيحة إسماعيل وليس بإسحاق، من أوجه، من هذه الأوجه هذا الوجه الذي ذكره، وهو أن البشرى بإسحاق اقترنت بالبشرى بيعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن إسحاق سيتزوج وسيكون له ولد اسمه يعقوب، فلما يأتي الأمر بعد ذلك أن يذبح ولدك يا بني إني أرى في الماء أن يذبحك، يبقى قطعا لن يذبح. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يخلف وعده، إسحاق سيعيش ويكون له ولد، إذن سيكون الأمر هذا لن يتحقق وسينزل الله عز وجل يقدر ما يرفع هذا الأمر بعد، فلا يكون. إنما حينما يأتي الأمر بذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس فيه هذا، يأتي الأمر بذبح إسماعيل يبقى فعلا قد يتحقق، قد يتحقق هذا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذا لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء كيقظتهم لا فرق، لا فرق، فرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، ورؤيا الأنبياء حق، ما يأتي ما يخلط عليهم في الرؤى، أنبياء ما يخلط عليهم، ولهذا ما يراه النبي كما يأتي في اليقظة تماما. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لكن لو أنا اليوم أرى في المنام أني أذبح ولدي، ها، هذا خلف شرع ربي. وحتى لو مسكوت عنه في الشارع، أنا الرؤى ما أجزم بها ولا أقطع بها، لكن أقول قد تكون مبشرة. ولهذا هو علم، نعم، لكن علم قائم على فراسة، ليس قائم على أصول العلوم الأخرى من كتاب وسنة وكلام أهل علم ينص على هذا. فقال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصبر. فلما أسلم، استسلم وتله للجبين، وصل إلى هذه الحال. يبقى هنا كان الابتلاء عظيما جدا. ليه؟ لأنه قد يذبح بالفعل. فإبراهيم صدق الرؤية وهو أب، إمعانا في الامتثال، وإسماعيل امتثل إمعانا في الاستجابة. هذا ابتلاء عظيم، ولهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين العظيم الواضح. إنما إذا كان ذاك في إسحاق، فإن إسحاق جاءت البشرى بيعقوب مقترنة ببشرى به، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا وجه عظيم في ذلك، يرجحون أن ذبحه هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس إسحاق. ثم إن قصة في الصفات جاءت أولا، ثم جاء بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أي بعد ما ذكر هذه القصة. ثم إن في التوراة وجد هذا، ولج الولد البكر هذا الأول، لكن هم زادوا إسحاق، من هنا وقع الالتباس بهذه الزيادة التحريفية التي وضعوها. فجاء من جاء ونقل من نقل أنه ماذا إسحاق، لأنه منصوص عليه في التوراة، وإنما هذا منصوص تحريف. وإلا فالمنصوص الحقيقي إيه؟ أن يذبح ولدك البكر أو ولدك الأكبر، وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر.
نعم. دليل،
دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر.
ده بتسمى بسنة ايه؟ التدافع، سنة التدافع. هذا قريبك الكافر ليس على دينك، لكن قد ينصرك الله عز وجل به، ويسبب الله عز وجل نصرة لك بسببه، وقد ينصرك بجارك، وقد ينصرك بحاكم، وقد ينصرك بجماعة مبتدعة ينصرك وتسعى في إيجاد ما أدري إيه وكذا، وتدفع عنك لمآرب. تسمى بسنة إيه؟ سنة التدافع. ولهذا تجد أهل الكفر ما يجتمعون على الإسلام جميعا بسيف واحد، هذا يجتمع هم معتقد كذلك، لكن تطبيقا تجد بينما أمريكا تعين تجد روسيا تخالف، بينما الحلف ما أدري إيه تجد الحلف ما أدري إيه، تعارض المصالح. ولهذا قد يدافع عنك الكافر، ولما دفع الله ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع ومساجد. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، العيلة بتاعتك. فممكن يبقى أخ بالسنة وكذا، واحد جالس يريد أن يجهل عليه، بس أصلا له ابن عم بلطاجي ده يجيب بطنه على الأرض فيخاف، مع أن ابن عمك أصلا معارضك، بس هو عمل حسابه بقى، انا لو قمت الان قدام المسجد وعملت وسويت، لو انا جهلت عليه لو قمت وراه، طب ما هو وراه عيلة، مع ان العيلة ليست على طريقتي، لكن سنة ماذا او مناسب كذا، او اسكد العملاء ده دول مشغلين مع السيسة على طول، سيبه ممكن تروح على الشام تسكت، اصلا دول ما دول على اتصال على طول خلاص، يبقى ده ممكن يدفع عنك ايه شرا كثيرا، لا يتكلموا عارف على طول، الخط مفتوح على طول، 3 ساعات 4 ساعات 7 8 على طول هيجي الرقم على طول. فاوعى تتكلم، هيدي سنه تدافع، قد يكون عند قوم يظنون كده يعتقدون كده، فبدي سنه ايه تدافع. ده ممكن كمان تبقى انت عالمي واحد والله قريب بايام الحج اللي فات ده. وطبعا لما حصل مساله حج الموتى فبقى والله يا اخوان بعد صلاه العصر فبقول يا شيخ انا عايز منك طلب يعني قريب يا ريت تكلم يعني الامير محمد بن سلمان ان هو قلت في نفسي ده ما شاء الله تبارك ده احنا بقينا عالمين كمان ده احنا تجاوزنا مصر كمان يعني ممكن يبقى لنا تدخل معاه يا ابن ده بقى لي 5 سنين ما حجيتش لو انا هكلم محمد بن سلمان طب انا كنت حج بين اول ده حقلي بالي بس في المواضع دي احنا بنسكت الله المستعان الله يصل الاحوال يا رب العالمين الله يصل انت تقول له بقى لا انا ماليش دعوه محمد سلمان اسكت سيبه خليه ايوه كويس ايوه ما فيش مشكله ده ممكن يودوك البيت الابيض كمان يبقى انت عملاء عميل بقى البيت الابيض فهذه تسمى يا اخوان ايه سنه التدافع الله قد يدفع عنك بمثل هذه الاشياء سنه التدافع عن النبي بأبي طالب من أبو طالب كافر لكن الله عز وجل دفع عن النبي ماذا وما كان ليحصل هذا الدفاع ويؤتي ثمرته وأبو طالب مؤمن لأنه سيهون عليه إنما وجوده وبقاء الكفر كان هذا هو الدرع الهاق الذي جعله الله عز وجل سببا لذلك يبقى هنا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز يقول دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعز بنصرة قريبه الكافر ولهذا الله ينصر أولياء بأي بقى أسباب هذه تتبع حكمة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى نعم بس هذا سبب أنت لا تسعى فيه انتبه سبب ترزق به ولا تسعى إليه أنت ما تقول الكفار تعالى وقف جنبي وأنا أستعين بك إنما هذا قد ترزق به سنة التدافع نعم
الغنى بالفتح والقسر الإقامة من قولهم غني بالمكان بكسر المعنى يغنى بفتحها غنى بفتحتين إذا أقام بها قال جل جلاله كأن لم يغنوا فيها كأنهم لم يقيموا فيها
نعم يبقى الإقامة نعم يبقى بالفتح والقسر مش الغناء نعم الغناء يبقى الإقامة من قولهم غني بالمكان بكسر النون يغنى بفتحها غنى بفتحتين إذا أقام به نعم
قوله تعالى ذلك
كأن لم يغنوا فيها كأنهم لم يقيموا فيها نعم
قوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد القائم هو الذي لم يتهدم الحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه
نعم هذا يبقى القائم مقابل الحصيد القائم مقابل حصيد منها قائم وحصيد ذلك من أنباء القرى نقصها منها قائم وحصيد القائم الذي لم يتهدم والحصيد الذي تهدم نعم
قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة فقال في كل منهما إلا ما شاء ربك ثم بيان
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وأيضا أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك سيبوا الآخرون أيضا ثم خالدين فيها ما دام وما ذكر في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعلق الأمر بالمشيئة هنا علق الأمر بالمشيئة كيف بالمشيئة إلا ما شاء ربك والذي ظاهره أنه لن تدوم جنة نعيم في جنة ولن يدوم عذاب في النار كيف نجمع بين هذا وبين كون الكفار خالدين فيها أبدا لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين وكون أيضا أهل الإيمان منعمون في الجنة أبدا الأبدين وظهر الداهرين مثل هذه المسائل يا إخوان مثل هذه المسألة قبل أن تخوض فيها لابد أن تثبت محكما إن ثبته هانت المسألة ليه؟ لأنه بهذا سيصبح عندك الأصل الصحيح دليل الأصل الصحيح والجواب عن الشبهة ده نوع علم آخر قد تجهله وقد تعلمه فتسأل أهل الذكر في إن جهلت نحن عندنا الأدلة دلت على أن الكافر هذا خالد في النار ما يخرج أبدا صح ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وأنهم لا يموتون فيها وأنه لا يخفف عنهم الأعداء وما هم من بأمهم بخارجين من النار. يبقى إذن كل هذا دليل يا أهل الجنة خلود على موت، يا أهل النار في حديث صحيح الموت لما يؤتى على سورة كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت. طيب هذا دليل على تخليد وتأبيد أهل النعيم في الجنة، يا أهل النار خلود ولا موت، العكس كذلك أيضا أهل النار كذلك. يبقى هذا نثبته، يبقى نثبت محكما ألا وهو أن الخلود دائم لأهل الجنة وما يخرج من أحد، وأن الخلود دائم لأهل النار الذين هم أهلها وأصحابها اللي هم الكفار، أما المؤمنون فيخرجون منها بالشفاعة وبرحمة الرب سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك نأتي بقى إلى معنى الاستثناء هنا، إلا ما شاء رب. مهما كان من جواب فالناس يحافظ على هذا المحكم، ويكون أجوبة العلماء تسليك وتخريج، إما من جهة لغوية طارة أو من جهة شرعية طارة. فإن الاستثناء عند في اللغة العربية ليس باللازم أن يكون متصلا دائما، وإنما قد يكون منقطعا، فلا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. هذا في لغة العرب، في الوضع العربي هكذا، ليس باللازم أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه حتى يقع الإشكال، فقد يكون منقطعا، ومعنى منقطع أنه لا يعود على المستثنى منه، فيكون على تقدير. فيكون على ماذا؟ على تقدير. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس خلق من نار والملائكة خلقت منه. طيب إبليس من الملائكة ولا ليس من الملائكة؟ طيب جاء في الآية كان من الجن ففسق. طيب ما معنى بقى إلا إبليس؟ الاستثناء يعود عليه، هنعود إلى التقدير، لكن أنا سببت محكما ألا وهو أنه ليس من الملائكة خلقا، هيبقى إن اعتبرنا الاستثناء هيكون متصلا، هيكون منهم في العبادة، أي كانوا في العبادة وكذا، يبقى معهم في العبادة وليس معهم في الخلق. طيب ولو اعتبرنا الانقطاع هنقول ولكن إبليس أبى وكذا، يبقى قطعناها عن المستثنى منه. يبقى رقم واحد يا إخواني وإحنا هذا دائما نقوله، دائما إن إحنا بنبحث عن المحكمات حتى لا يضيع الأب، فأنا قطعا أهل الجنة خالدون وأهل النار الذين هم كفار خالدون، ده قطعا. طب إلا ما شاء الله، والله ما عندي علم يا أخي، اسأل من هو أعلى منه. لكن الأمر المحكم الذي ينبغي أن نعتقده هو هذا الخلود. أما هذا أنا ما عندي علم مثلا، وأحيلك على آخر على عالم أعلم. طيب لما نقول فيها أقوال اعلم أنه لن يكون منها قول بماذا؟ بالخروج للكفار أو بالخروج أهمان، إنما تكون أقوال للتخريج مش للخروج، إنما للتخريج. إلا ما شاء ربك هيعود على فترة البرزخ؟ إلا ما شاء ربك وقد شاء الخلود؟ إلا ما شاء ربك إنه استثناء منقطع؟ أيا كانت الأوجه في التخريج فإنها للتخريج وليس يعتبر قول يعود على إيه؟ زي ما مر معنا أمس القرضاوي لما كان بتكلم عن الكتابية، إذا أنها أسلمت تحت الكتابي فهل يفرق بينهما ولا تبقى معه؟ فهو نفسه بيوضح تجربة الرجل بقى الفقيه الأمة كما كان يقال في القرضاوي الفقيه، فيقول إحنا كنا في مؤتمر كذا كذا كذا، وكان حصل اضطرابي طبعا كان له رأي إنه هو تبقى عنده، وإحنا طبعا كل العلماء أنكروا عليه هذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وبعد 25 سنة تبين لي إن المسألة فيها إيه. ذكر ابن القيفة 9 أقوال نقل عن إلى غير ذلك. لما وصلنا إلى قوله، لأن إحنا أعرف أن هذا القول أصلا وإحنا بنقرأ قول، لما وصلنا إلى ابن القيم قلنا بس هنا يوقف، لازم نرجع ابن القيم ولن نعتمد نقل مين مش بتاعه بقى ده. ليه؟ لأن أهل الأهواء صفتهم الكذب، التدليس، التلبيس، البتر. هنا أقف، نرجع بقى نجيب ابن القيم نفسه، هو ذكر تسعة أوجه، نقمت يذكر تسعة أوجه، لكن ليست الأوجه العائدة إلى ولا وجه واحد عائدة إلى تمكين الكافر من المؤمنة، لأن هذا عارض النص. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وما الأوجه بقى؟ الأوجه حصول بقى الفرقة هنا، هل هنا تتزوج ولا مخيرة ولا كذا، وهل لو عاد بعد بعد الخروج من في العدة تكون له، وطب لو بعد الخروج من أوجه متعلقة بهذا، لكن ليس منها وجه واحد أن المسلمة تمكن الكافر منها، لأن الله عز وجل قال لا هن حلنا ولا هم يحلنا. المسلم الكتاب لو أسلم وتحت الكتابية يبقي، ليه؟ لأنه يحل لها نكاحها ابتداء، فلأن تحل مع الاستمرار باب أول. يبقى لو نصرانيا تزوج نصرانية وأسلم النصراني أصبح مسلم، وعند النصرانية ما زالت عليها، ها يفرض يومها لأنه يحل له أن ينكحها ابتداء. العكس بقى، أسلمت هي وبقي على النصرانية تحل له؟ لا. ليه؟ لأنه لا يحل لمسلمة أن تمكن كافرا منها، ولا يجوز يحل زواج الكافر سواء كان كتابيا أو كان وثنيا من المسلمة. يبقى أي أقوال؟ طب ولو افترضنا، ولهذا دائما من التقعيد يا أخوان، طب لو افترضنا أن القول من أقوال التسعة هذا يبيح أن تبقى تحت، نقول مخالف للإجماع ومخالف للدليل. يبقى الأول هذا بدون وقول نص المسألة. طب الحاجة الثانية، لو ثبت أن هذا قول بخاري، لو ثبت أن هذا قول أحمد، لو ثبت أن هذا قول كذا، والقول مناقض للإجماع من كل وجه، يبقى هذا نقول قوله مردود ويعد قولا شاذا. مثل ما قال سعيد المسيب في مروي عنه، وإن كان البعض يقول لم يثبت، أنه أباح للرجل إذا عقد، أباح المرأة إذا عقد عليها الرجل بعد الطلاق ثلاثا، عقد عليها الرجل ثم طلقها ولم يدخل بها أنها تحل الأول بمجرد العقد، لأن الله أطلق النكاح على العقد وأطلق على الوطئ، فلما قال فإن طلق فلا تحلهم بعده حتى تنكح زوجا غيره يحمل هذا على العقد. إذن لو عقد عليه ثم طلق حلت للأول. هذا قول سعيد ما نسب إليه، ولكنه قول مردود، ده قول لكنه مردود لمخالفة النصوص الصحيحة من حديث الصحيحين في امرأة رفاعة القرضي، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى الأول أثبت أن هذا القول، وإحنا لما بنتشدد أثبت أن هذا قول للسلف، أثبت هذا قول للسلف، لأنه ده العلم، العلم إن قلت فلا بد أن يكون الآخر مصدق لازم الأول. طب بعد ما يثبت بقى، تعالى ده قول أحمد، ده قول شيخ الإسلام، ده قول الأوزاعي، ده قول مالك، ده قول كذا، نقول قول خالف النص فلا يؤخذ به. يعني بعد التعب ده كله جاي ترد، بس دي طريقة رد. الأول أثبت، الأمر الثاني إذا ثبت وكان على خلاف الحق فإنه يرد، طالما المسألة إجماعية أو اتفاقية، مسألة اجتهادية بهذا القول وهذا إيه وهذا القول، حتى لو في قول كثير من أهل العلم طالما هذا واضح إخواني. يبقى الأقوال حينما تأتي أقوال تسعة أو كذا ليس منها قول يقول هذا. طيب لو جاء قول فيها أن المرأة يحل أن تبقى تحت هذا الكافر ويستمتع بها، نقول هذا قول يصادم القرآن ويصادم سنة رسول الله ويصادم الإجماع. نعم.
قال قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة، فقال في كل منهما إلا ما شاء ربك، ثم بيّن عدم الانقطاع في كل منهما فقال في خلود أهل الجنة عطاء غير مجذوذ.
ده واضح، ولهذا ما تكلموا فين في الجنة قالوا لا ده واضح، ليه؟ عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع ولا ممنوع. ها.
وقال في خلود أهل النار كلما خبت زدناهم سعيرا.
لا هذا في غير الموضع ده، لكن في الموضع ده إيه؟ إن ربك فعال لما يريد. في الموضع ده موضع هود، إن ربك فعال لما يريد. قال لك شوف ما قال هنا غير مجذوذ، يبقى إن ربك فعال ما يبقى عاد الأمر إلى المشيئة وعاد الأمر إلى الإرادة. هو هنا الشنقيطي رحمة الله عليه يفسر بإيه بموضع آخر، كلما خبت زدناهم سعيرا. وأوضح من ذلك لو أن لهم في الأرض جميعا ومثلهم عليه يفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم. ولهذا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يا هذا النار خلود ولا موت، خلود ولا موت، كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غير ليذوقوا، لا يموتون فيها في أهل النار في نفي الموت الآية في نفي الموت لا يذوقون في الموت إلى الموتة الأولى، فسيبقون هكذا على ما هم عليه. نعم. ومعلوم أن كلما
تقتضي التكرار بتكرر
كلما هذه تقتضي إيه؟
التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها.
يعني الأحسن أظن يمكن لو رجعنا الأصل يكون الأحسن إحنا نأتي بموضع الآية اللي هو إن ربك فعال لما يريد، وهل إن ربك فعال لما يريد وفي الجنة عطاء غير مجوز يقتضي التغاير فعلا في هذا الأمر وأن أهل النار لا يخلدون فيها. وهذا قول وجد الجهمية يرون عدم خلود وتأبيد الجنة والنار معا وأنها تفنى وتفنى الجنة والنار تفنى. طيب بعض أهل الاعتزال بالهذيل وغيره يرون فناء حركات النار، فناء الحركات ليس فناء الايه ان العذاب هكذا تقمع الحركات ويبقى هذا. وأهل السنة والجماعة يقولون بأبدية هذا وأبدية ذاك نظرا للنصوص الشرعية. نعم.
في أضواء البيان قد أوضحنا هذه المسألة إيضاحا تاما في كتابنا دفع أهم الإضطرار.
نعم.
بعد ختام الآية دي.
أيوة بس قبلها.
لا نفس الكلام
يعني هات كده وأما الذين شقوا. هات كده وأما الذين من أول وأما الذين شقوا أو وأما الذين سعدوا. يعني فقط ما تكلم في المشائل هذه السطور. نعم. لكن في الموضع في التفسير لم يذكر في إلا ما شاء ربك إلا هذه الأسطر فقط. فقط عجيب ليس هذا من يعني صنيع.
وهل تقدم من وجه الجمع في دفع
الهام؟ طيب في الدفع الهام ماذا قال؟
قال هذه الآية الكريمة يفهم منها قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله خالدين فيها أبدا. والجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. وقد ثبت في الأحاديث
وهذا القول عليه الكثير، يبقى إلا ما شاء ربك عائد في النار إلى ماذا؟ عائد في النار إلى أهل إلى عصاة الموحدين فخرجون منها. نعم.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن
يبقى الإشكال في الجنة أيضا علق على المشيئة. طبعا إذا دخل أهل الجنة في الجنة ما يخرجون منها، ما يخرج أحد ما يخرج منها. نعم.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظيره في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
تباتم غاية ما في القول إطلاق ما وإرادة من، يعني إلا ما شاء ربك إلا من شاء ربك، لتعود على العاقل اللي هو خروج أهل النار اللي هم الموحدون من النار بالشفاعة وبرحمة رب العالمين. نعم.
الثاني أن المدة التي
فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من طاب لكم. نعم.
الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضا.
نعم.
الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول.
نعم.
ومنها أن إلا
أن يكون هذا في إجمال، والآيات الأخرى أوضحت البقاء الدائم، والمفسر هذا هيقدم على المجمل. نعم.
ومنها أن إلا
لاحظوا كما قلنا ولهذا مهم أن نتصور منزع عقاد العلماء دائما في أي مسألة، كيف يبنون تصورتي في أي مسألة. هنقول دي كلها تخرجات ليه متفق عليه، على أن أهل النار سيخلدون، وعلى أن أهل الجنة سيخلدون إذا تركنا عصاة الموحدين. يبقى هنا خلود وهنا خلود، يبقى كل الأقوال تعود على تفسير إلا ما شاء ربك، على كيف نسلك هذا الموضع تسليكا لا يتصادم مع الأصل المحكم. طيب أنت وأنا يعنينا الأصل المحكم، يعنينا الأصل المحكم، فالأصل المحكم لابد أن يكون ثابتا عندك، زي ما عندك الأصل المحكم عدم خروج على الحاكم الظالم، ده أصل محكم في الإجماع ولا مرة خروج على متن الأمر. أي حاجة بقى موجودة في الواقع عندك، وقعت الحسين، وقعت مادر بن الزبير، وقعت مادر سعيد بن جبير، طب كلام فلان من الشراح، فلان كلام علام، كل هذا باب تاني، باب آخر. لكن الباب الذي ينبغي أن تتيقن منه أنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم أبدا، ما يجوز، وأن الإجماع منعقد بذلك. طيب يا شيخ لكن ما تخريج هذه؟ تخريج هذه قد تعلمها أو لا تعلمها، قد تجد الأخ اللي عندك في البلد يعلمها، يعلم تخريجها أو لا يعلمها. عدم علمه بوجه التخريج لا يعود على الأصل المحكم بالناقض. لو أنت تربيت على هذا، لو مشايخ الثورات دول ربوك على هذا، كنت ما كانش في مشكلة. لكن إحنا عندنا طلعوا فلان قال ارفع الإجماع بقى، ما في مشكلة ارفع الإجماع. يعني مثلا تخيل مثلا واحد يقول لك كده، هو عقلية سلفية وكل شيء وكذا إلى آخره، يعني من يزعم، أما يجي مثلا يقول لك إيه أنتوا يعني مسألة الفرح بموت أهل البدع وكلام من ذا وكذا وكذا وكذا، يعني إحنا ما رأينا أحد من علمائنا أظهر كده، يعني ما رأينا الشيخ ربيع مثلا راح أظهر مش عارف إيه وما موت. يبقى أنت بتحاكم السلف ليه؟ ما رأيت الشيخ فلان، ده منزع هابط، ده منزع هابط. هابط ليه؟ لأن المفترض تحاكم العالم لما ورد عن سلف، ولا ما ورد عن السلف إلى ما قال العالم أفعل العالم. ثم إن الفرح يعني الحمد لله، وما في عالم مسلم إلا أحمد الله على موت البيض، مش لازم بقى يقوله في ميكروفون ولا لازم يقوله كده، دي تضع مصلحة. فلما أنت ترى ناس مطبقة على ثناء على مبتدأ، يبقى إظهار ذلك هو الذي يتعي. لكن كلمة الحمد لله خلصتك دوارها، ولهذا سجدة شكر هذه، ولهذا كانت سنة الصحابة إظهار الفرح، هذه من النعم تظهر، كما قال ابن القيم في سجدة كعب بن مالك عند دفع نقمة أو جلب منفعة، سنة الصحابة، سنة السلف، تحمد الله عز وجل. تحمد دي بقى اتفجرت لك، تحمد دي عند طلابك، تحمد دي. ولهذا لا يمكن تنفي أن عالم ما فرح، لا يمكن هذا. لكن على كل بلك هذا مسلك، مو مسلك العلماء، سبحان الله، مسلك السلف صار يحكم الى مسلك، دي مشكلة. انا اعتبر اقسم بالله ان دي اصل القضية، قضية الهبوط، قضية التدني في الطريقة. انا قد اصيب واخطئ، انت قد تصيب وتخطئ، لكن خلينا نخطئ في المفردة، لكن نعود فنخطئ في اصل، هذه مصيبة، مصيبة، هذه ما من طريقة العلماء الإكفار من كذا، من التحذير من البدع، أو تسميت فلان، أو شيخنا الشيخ فلان ما كان يسمى، شيخنا الشيخ علان ما كان يسمى. شوف تعود بهذا إلى نقض الايه؟ الأصل، وهو تسمية أهل البدع والنص عليه، كما في علم جرح وتعديل، كما في علم الرجال. دي مشكلة، ولهذا لازم الإنسان يحترم عقليته أصلا، يحترم أصل الذي يتكلم فيه. يبقى المسألة عندي خلاها يا أخي زي اللي بيبقى يطأ امرأة وطهر، شوف ما بتعكرش، الزنا حرام ورجل عفيف، لكن وطأ امرأة بشوبها، تيجي تقول له بس انت وطأت امرأة بشوبها، يا أخي ده بشوبها وما كان اعتقدها امرأتها. خلينا نختلف في دي، خلينا نأتي إلى هذه المسألة، إن الواحد لو أخطأ يخطأ بشوبها، لكن تيجي على الأصل وتلاقي الأخ خلاص له هوى فيست يستدل على هواه وهو بقول عال. هذا المسلك الذي يسلكه اعطيت لاهل البدع نفس الحق، لان كل اهل البدع نفس المساله. انا عندي شيخ استدلت به، ويبقى هذا اللي مثل ما قال الخروج على الحاكم الظالم لا نخالف فيه. بس الاشكاليه في المناط ده، ده مش الحاكم الظالم اللي كان في عصور السلف. الحاكم الظالم اللي كان في عصور السلف كان يحكم بالشر، انما هذا لا يحكم بالشر. يبقى انت بتحاكم هذا اخواني ليه؟ لوجهة نظر. مين اللي قال لك بقى في فرق بين ظالم يحكم وظالم يحكم؟ من الذي قال لك هذا؟ ولهذا هؤلاء الذين حذروا منهم السلف، الأرائيون، هؤلاء أصحاب الآراء هم اللي حذروا منهم السلف. نعم نعم. صح. هو نفسه بيقول بذكر المبتدا، بيقول بذكر المبتدا.
الشيخ نفسه لم ينتقد على من يكثر.
صحيح صحيح. نعم.
ومنها ان الا في سوره هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزياده على مده دوام السماوات والارض. وقال بعض العلماء ان الاستثناء على ظاهره، وانه ياتي على النار زمان ليس فيها احد. قال ابن مسعود: لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبسون أحقابا. وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه
عدم صحة هذه الأثر، لا يمكن يصح أصلا عن سلفها. نعم.
أن هذه الدار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين.
ده هذه إن صحت، لكن لم يصح أثرها عن الصحابة فيها. نعم.
كما جزم به البغوي في تفسيره، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية وأما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته. وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم، بالتقسيم الصحيح.
المهم يعني صارفة، لكن نقول أول أثبت أن الصحابة قالوا هذا، لكن كما قلنا لم يصح آثار في ذلك. نعم، لم يصح آثار عن الصحابة في ذلك. طيب نعم.
قال سورة يوسف قوله تعالى: ألف لام راء، السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب هذه الحروف الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وهذه شهادة استقراء القرآن لهذا القول. والحروف المقطعة ذكرت بيانا لإعجاز القرآن.
ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل. ألف لام ألف لام ميم صاد كتاب أنزل. ألف لام ميم راء تلك آيات. ألف لام راء كتاب أنزلناه، إلى غير ذلك من هذه المواضع. فإن الإشارة دائما تأتي بعد الحروف المقطعة إلى القرآن. طيب هل في هذا دلالة؟ قال
ها. قال: والحروف المقطعة ذكرت بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.
يبقى ما المراد من ذكر هذه الأحرف؟ هل هذه الأحرف فيها معاني في نفسها؟ فالألف لها معنى، واللام لها معنى، والميم لها معنى وكذا، هذا ذكر بعض السلف. طيب، أو أن هذا إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها من جنس كلامكم، ومع ذلك فلتأتوا بعشر سور، فلتأتوا بصورة، فلتأتوا بمثله، مع أنه من جنس ما تتكلمون به لم يخرج عن لسانكم، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله، فدل هذا على أنه من لدن حكيم خبير. نعم.
قوله تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، ليس مرادهم الضلال في الدين، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به.
نعم، يعني قول إخوة يوسف لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، ما قصدوا الضلال في الدين، الضلال قد يترك ويراد به الضلال في الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الدين، وهم النصارى ومن صار على ضربهم ممن عبد الله بغير علم، والمغضوب عليهم اليهود ومن صار على نهجهم ممن علم ولم يعمل بعلمه. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالضلال قد يطلق ولا يراد به الضلال في الدين، وإنما يراد به عدم العلم. فقال هنا: إنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلة اللائقة به، كما جاء في القرآن: ووجدك ضالا فهدى. هل كان النبي على الشرك والكفر وده الضلال؟ لا، عن هذا تفسر به وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
وقرأ نافع: غيابات الجب بصيغة الجمع.
ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم. هذا ليس معنى أن كان في ضلال في الدين. نعم.
وقرأ نافع: غيابات الجب بصيغة الجمع. والجمع في قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان. غيابة الجب بالإفراد، وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. قوله تعالى:
يبقى الجمع راجع إلى تعدد أجزاء قعر الجب. نعم. والإفراد عائد القعر نفسه. نعم.
قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه هم بها. فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف كما هو الغالب في القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله جل جلاله: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فما قبل لولا دليل الجواب، أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.
هذا قول قوي عند المفسرين أنه حل الإشكال في هذا الموضع في قول الله عز وجل. أتكلم من جرير لأنه بيعترض على هذا الوجه، وكلام أبي حيان الأندلسي في قول الله عز وجل: وهم بها ولقد همت به. هذا ما في إشكالية، همت به ما في إشكالية، هي همت به. وهم إيقاع هذه المعصية، وهذا مما لا خلاف فيه، ولم يقف العلماء عند ولقد همت به، إنما وقف العلماء عند وهم بها. هل الهم ثابت أصلا أم ليس بثابت؟ الذي لا يرى الهم ثابتا من أصله قدم وأخر فقال، والمعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربي لهم به. يبقى الهم أصلا منفي من أصل، فيكون المعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به. وده الوجه اللي رده ابن جرير. طيب رده ابن جرير ليه؟ قال جواب لولا ما تقدمش عليه، ودي لغة العرب ولغة العرب ولغة العرب. طيب الذين قالوا بالتقديم هنا قالوا لا، احنا ما قلنا بتقديم الجواب، احنا تقدمنا دليل الجواب وليس نفس الجواب. من هنا الشنقيطي قال ايه؟ اي لولا ان رأوه هم بها. فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف، فالذي منع منع ان هذا هو الجواب، والجواب ما تقدمش عليه. والذي جوز هنا قال هذا دليل الجواب وليس الجواب. نظير ذلك: ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لا أظهرته وأبدت به وغير ذلك. فيكون المقدم هذا موجود في القرآن كثير، فيكون المقدم هنا إنما هو دليل الجواب وليس الجواب، والعرب تقول هذا. بل وتقديم الجواب وجه عند العرب، فيبقى ابن جرير استدل بقول، وإلا فهذا وجه عند العرب كما ذكر أبو حيان. استدراك ابن جرير قال ها
قال أبو جرير رحمه الله أبو جعفر رحمه الله: ويفسد هذين القولين أن العرب لا تقدم جواب لولا قبلها، لا تقول لقد قمت لولا زيد، وهي تريد لولا زيد لقد قمت. هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله.
طيب يبقى هنا وجه ابن جرير ايه؟ ان لما انت قلت بتقديم الجواب ولولا ان رأى برهان ربي لهم بها، ده وجه ايه؟ مردود في العربية، لان الجواب ما تقدم. طب ده هات ابو حيان اجاب عن هذا بين ها؟
اما قوله قوله وهم بها هو نفس الجواب لم يبعد، ولا التفات لقول ابن عطية إن قول من قال إن الكلام قد تم في قوله ولقد همت به، وإن جواب لولا في قوله وهم بها، وأن المعنى لولا أن رأى البرهان لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام. قال وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف انتهى. أما قوله يرده لسان العرب فليس كما ذكر، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب. قال الله تعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقوله إن كادت لتبدي به إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل، وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب.
دليل الجواب نعم.
والتقدير لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.
تمام.
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك، لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا.
ده الوجه الثاني اللي ذكر ابن جرير. نعم.
مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة، والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا ولا يدل عليه دليل، لأنهم لم يقدروا لهم بها. ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط، لأن ما قبل الشرط دليل عليه، ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه. وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دل
على كلام أبو حيان.
نعم
نعم.
واقتصرنا على ما دل عليه لسان العربي ومساق الآيات التي في هذه الصورة مما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام.
طيب ذكر هنا رأي الكوفيين والبصريين، إنما هذا على مذهب المنع، هذا على مذهب، والجواز على مذهب له. إذن هذا ما اختلف فيه النحاة في ذلك وليس المتفق عليه، لكن هذا كله على تقديم الجواب. أما دليل الجواب فقد دلت عليه المواضع فيكون لا إشكال في ذلك. بهذا يكون القول الأول عدم وقوع الهم أصلا، يبقى على تقدير ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها، إذن لم يقع الهم أصلا. هذا قول. القول الثاني وقوع الهم للظاهر، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وقع الهم، لكن الهم همان، همه خطرات وهمه إصرار. والذي وقع من يوسف همه خطرات ودفع الخاطرة حسنة وليست سيئة، ولهذا ما جاء به يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو حسنة لا سيئة، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام، وليس هم إصرار كما جاء في أخبار بني إسرائيل، لم يرفع من ذلك شيء إلى رسول الله، مع تناقضها وتفاوتها واختلاف مواليدها مما يدل على اضطرابها. ولا يفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل. فهذا الموضع إذا إما أن أنفي الهم من أصله بالتقديم والتأخير، وإما أن أثبت هم الهم وهو الظاهر، لكنه يكون هم خطرات وقد جاءت النصوص بهذا الهم، وهم إصرار. فالهم همان، هم خطرات يرد وهم إصرار، والذي وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو هم خطرات، ويدل على ذلك أنه قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وتقول: ولقد رأيت على نفسي فاستعصم. فكل هذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقع منهم إصرار قط، ولو كان إصرارا وشروعا كما جاءت الرواية من حل كذا وقال كذا كذا لكانت معصية تستحق التوبة والاستغفار، لأن التحرك في المعصية معصية، وبالتالي لو كان قد حصل منه ذلك لاستوجب ذلك استغفارا وتوبة. وما صح أن يعبر هذا لنصرف عنه السوء والفحشاء الزنا وما قبل، لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أصب إليهن يتلافى مع هذا، ولقد رضيت عن نفسي فاستعصم. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام، ولهذا ظهرت البراءة، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخطئين، ولإنكما كنتما من الخطئين. ولهذا شواهد القصة التي ذكر الله في كتابه يبين هذا. أما ما ذكره هؤلاء من الإسرائيليات عن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا لا يليق بأحد الصالحين، أحد الصالحين لو فعل هذا نعم فيلام، يعني كيف أنت أخ وكذا وأغرضك المرأة حتى حللت وفعلت وبعد ذلك؟ انتبه، لأن ده يقودنا إلى الموضع الآخر أيضا، لولا أن رأى برهان رب، فالوقف عند برهان كذلك. ما البرهان؟ الذين نقلوا ما يشين يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا من أخبار بني إسرائيل نقلوا أيضا في البرهان كذلك، فطارة آية وجدها لا تقربوا الزنا أو كذا، وطارة كف يعقوب، وطارة يعقوب عض على كذا، يعني لولا هذا لوقع هذا البرهان. والبرهان هو الإيمان والمعنى، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها فلا يقع الهم، أو وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم خطرات لوجود البرهان وهو الإيمان، وهو الإيمان. وإذا كان الله ذكر النبي قد ذكر هذا في بعض أفراد الناس في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل نعته مرة ذات مصير جنب فقال إذ يخاف الله ألا طار الجميع العقلاء يعتبرون هذه مذمة، وهو أنه إذا دعته امرأة فراح وجلس. يا أخوانا لو الواحد دعته امرأة، لو أخ دعته امرأة وقالت له ابني في كذا وراح المكان الفلاني، وبعد ما راح المكان الفلاني ندم وأهو ما بلهاش ورجع وبيحكي الأخ كذا، هذه نقص في رتبته ولا لا؟ كيف هذا اصلا؟ يعني انت اخ بقى 700 سنه ورايح امراه كده تحكي لك لما تروح تقابلها لسه قايم فوق هناك، الا ما بالك يا اخواني لو اخذها وراح الشقه، ما بالك بقى لو استعد وبعدين بقى وقع الايه؟ مش بقى هقول ان بقى ايد طلعت له ولا ايد قفزت له ولا خد تعسيله كده فجاله ما رؤيه مثلا، يبقى ايه اللي ناقص بقى؟ ما الذي ينقص؟ هو لو جئنا لأفجر الناس ورأى آية طلع له كده ولا تقربوا الزنا هيقوم ولا هيواصل؟ أو جاله كده صورة مثلا ملك كده أبيض فابيض زي ما بيقولوا هما بيسموها يعني العوام كده ملك كده جاله أبيض فابيض هيعمل إيه؟ فهذه كلها الحقيقة لا يفسر بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي من جملة ما حرصوا على الطعن في الأنبياء فيه. فالبرهان هو الإيمان، والهم إن أثبتناه فهو هم الخطرات، وإن نفيناه فعلى لغة العرب لم يقع هم أصلا بعض العرب. هذا هو الموضع أو تفسير السلفي في هذا الموضع الذي تفق مع النصوص، ومنها كتاب ربي سبحانه وتعالى الذي كثرت فيه الشواهد على أن شيئا من ذلك لم يقع من يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم
قال في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه،
هذا كلام مين؟
أبو حيان.
نعم.
قال ولا تقول إن جواب لولا متقدم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليه، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد، بل نقول إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما تقول جمهور البصريين في قول العرب أنت ظالم إن فعلت، فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم، ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل. وكذلك هنا التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فكان موجدا لهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم ولا التفات إلى قول الزجاج، ولو كان الكلام ولهم بها كان بعيدا، فكيف مع سقوط اللام؟
نعم، إذن الشاهد يعني يقول هذا إن هو هذا وجه عند الإيه؟ عند العرب وليس مردودا كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى. ولو صح حتى رده في رد الجواب فيكون هناك فرق بين الجواب وبين دليل الجواب. نعم، من هو هذا اللي قلته ده تبني هذا ترجيح ايه ده؟ جزمي هواء، انا ما عندي هواء في هذه حتى تصعد تقول يعني مشهور بالقول فيه هذا خطرات قطعا خطرات خطرات اقول يحتمل ولا إشكال، أقول يحتمل من موقع الهم أصلا يحتمل هذا في الغرب ويحتمل الثاني، فيكون هذا من تنوع ما يقدح في يوسف أنت ألا يقع من الهم أصلا أو يقع منه هم الإيه الخطأ، لا إشكال. إنما هذا ما ورد عن بني إسرائيل وكذا لا يفصل به كتاب ربي، لأن أيضا بنرجع للقاعدة الأصل، هل القرآن يفصل بهذا؟ الذين قالوا دي أثار سلفية، هذه أثار يعني ذكرها سلف ولم ينتقدوها، ولم ينتقدوا، نقول لم ينتقدوها، الباب باب دراية ولا باب رواية؟ رواية، وحديثه عن بني إسرائيل، نفس المسألة ستأتيك. إذا أنت اعتبرت هذا هنا اعتبر هذا أيضا في سليمان عليه الصلاة والسلام اللي الشياطين تسلط على ملك كذا وكذا تعبد بالنساء، ما هو نفس المسألة، وتكلم بهذا في نبي الله داود عليه الصلاة والسلام إلا أعجبته امرأة أحد الجنود وغرر به وكذا حتى مات وتزوج. هذا كلام يا أخوانا يصلح من بعض صالح الناس؟ ما يصلح. يبقى نبي الله داود غرر بمرأة برجل عشان يقتل ويتزوج امرأته؟ يا الله، ده احنا الواحد بيخاف يا أخوانا، الإخوة بتخاف لو راح طلق امرأته الأخ عشان يروح يتزوجها يتزوجها على كتاب سنة رسول الله، بيبقى خايف بيقدم رجله ويأخر رجله. وكثير من أحوالهم يجي يحدث شنة والبلاش لأمور يعني عديدة مش إنها. يبقى انت شوف، انت تتزوج زوجة اخ طلق امرأته مثلا، لكن تغرر برجل، يبقى هذا في نبي الله داود، في نبي الله سليمان، في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، في كذا في كذا، هذا ما يليق بالانبياء، لكن هؤلاء عندهم ما يقتضي القدح وكذا. فان قالوا لكن صحت ماذا الاسانيد، نقول إلى من؟ إلى رسول الله؟ لا. إلى ابن عباس؟ إلى الرواة؟ لا. يعني هذا صحة المنقول، صحة الإسناد إلى الراوي، وصحة الإسناد إلى الراوي جعل التوصيف الحديث عن بني إسرائيل. يبقى ندخلها في القاعدة الأساسية المعروف، وليس أنها تصبح حجة، ليس إذا صح الإسناد إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفع إذا تعلق بأحكام، إنما هذا صح إلى الصحابي في رواية عن بني إسرائيل فيأخذ حكم الرواية عن أخبار بني إسرائيل. ولهذا العلماء جعلوا كده بالنسبة لأخبار بني إسرائيل ما جعلوها أدلة على التفسير، وإنما تذكر ماذا من باب اعتبار انه استشهاد، يعني من باب اعتبار الذي هو العبرة يعني. نعم، وليس الاعتبار اللي هو الاعتداد. نعم،
قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه،
فلا لغة تدل على وقوع ما يذكرونه من يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا أدلة تقول بذلك، ولا شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نقول الآثار واللغة ونعمد بهذا ثم نهمل الباقي آخر. ولهذا نفس ابن جرير لما جاء إلى البرهان واختلفت الآثار في البرهان قال وجائز أن يكون البرهان، لا نجزم بواحد منها، جائز أن يكون البرهان اليد كذا، وجائز أن تكون الآية، وجائز، ولا نعمد إلى شيء من إيه. لماذا؟ ما هو دي أخباره، هذه الأخبار تناقضت، وإذا تناقضت سقطت، لأن هذا برهان يد وهذا برهان يعقوب عاد وهذا برهان آية وهذا دليل على الموضع، نفس الذين رأوا هذا هم الذين رأوا الموضع الايه الأول، وهو أنه حل أنه جلس منها. هذا ليس براية، ليس أن السلف يفسرون الموضع لكن يروون عند الموضع هذا، وهو من أخبار بني إسرائيل. وكما قلنا ليس في الموضع هذا فقط، اجعل في موضع هاروت وماروت ملائكة تغتر بهذا، اجعل في موضع داود، اجعل في موضع سليمان عليه السلام، اجعل في موضع كذا وهكذا كما جرى من حالهم في الأمر. اجعلوا في موضع، يعني مواضع عديدة في التفسير كلها تصب في النيل من أنبياء الله عز وجل. نعم.
اختيار أبي حيان أن يوسف لم يقع منه هم أصلا. نعم. بل هو منفي عنه لوجود البرهان.
تمام. هنا يقول هم بها لولا أن رأى برهانا ربي. يقول اختيار أبي حيان الأندلسي أن يوسف لم يقع منه هم أصلا بل هو منتفع عنه لوجود البرهان على الوجه الذي ذكرناه. نعم.
قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه، ولكن القرآن العظيم بيّن براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بيّن شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود.
نعم، يوسف والمرأة امرأة العزيز وزوجها والنسوة والشهود، ده اللي ذكروا في الصورة مما لهم تعلق بالقصة. طيب نرجع إلى شهادة هؤلاء جميعا.
أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله هي راودتني عن نفسي، وقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه،
هذه براءة يوسف. نعم.
وما اعتراف المرأة بذلك في قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
ماذا نريد أعظم من هذا؟ نعم.
وما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
كنت وليس كنتما. نعم.
وما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
نعم، هذه الشهود.
وما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين،
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. نعم.
وأما إقرار إبليس بطهارتي
ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءته لا يسجنونه حتى هين، ده أمر سياسي بقى، هذا أمر سياسي لإخفاء الجريمة. نعم.
وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين،
وهو من المخلصين. نعم.
فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح تعالى به في قوله إنه من عبادنا المخلصين، فظهر
هذه أعلى من المخلصين. المخلصين أعلى، أعلى من المخلصين لأنها ثمرة، فلما أخلص أخلص، لما صار من المخلصين صار من المخلصين، أخلصه الله عز وجل. نعم.
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي.
نعم. إذا قال قائل أنا كل هذا أقول مثلكم، هذه كلها أدلة على البراءة من الزنا من الوقوع، ليس من أنه حل وفك وغير ذلك. نقول طيب نعود إلى هذا الموضع، لو أنه جلس وحل وفك ثم رأى، هذا الذي وقع منه يكون حسنة أو سيئة؟ طب سيئة يعني يتجاوز عنها من غير استغفار أو تحتاج إلى استغفار؟ حديث أبي بكر في الصحيحين إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والعلماء قالوا إذا تحرك الإنسان في المعصية، تحرك يعني أنت الآن ها طلعت من بيتك على اتصال هاتفي، من أول اتصال هاتفي ده معصية، حركتك معصية، وبعدين رحت ما نش عربية موقف قلت أنا أرجع بقى يبدو أن الله عز وجل ما أراد لي هذا. استغفر الله استغفر الله. وبعدين ينفع كذا الأذان أذن رحت بقى صلاة العصر استغفرت الله مثلا يعني. هذه إيه؟ هذه معصية تستحق أن تستغفر لأنك سرت في هذا. ولهذا السائر في المعصية عاصي والسائر في الطاعة مطيع. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى في فرق بين ولهذا في فرق بين خاطرة وبين هم ونعقد والله يعلم أنك لو تمكنت لكذا وفي حركة وفي وقوع. انتبه تأتين الخاطرة امرأة تديه هذه حسنة تتحول الخطورة إلى ماذا؟ إلى عقد القلب على ذلك وأنك تتمنى هذا وتشتهي هذا وتفكر في هذا وأنك لو قدرت على هذا الأمر فعلت معصية فهو بنيته بنيته فهما في الوزر سواء النية لو أن لي مثلا فلان فهو بنيته بنيته فهما في الوزر سواء. طب الثالث تتحرك بالفعل ولكن لا يتم لك الفعل فأنت آثم. طيب تم الفعل أنت آثم لكن ينظر بقى إلى الإثم أكبر من هذا الإثم بمجرد السير إن كان تستوجب حدا ففيه الحد أو غير ذلك. يبقى دي مرتبة. طب إذا نظرنا إلى الأربع مراتب لما هنقول إن الهم هم خطرات إذن الذي وقع لما دفع يوسف عليه الصلاة والسلام البرهان دفعه يبقى هذا دليل إيمان دليل حياة إيمان. ولهذا الوسوسة التي يأتي بها الشيطان فيدفعها الإيمان ذاك صريح الإيمان إنا لا نجد الشيء في نفوسنا وكذا وكذا لأن يخر أحدنا من السماء حدث كذا أحب قال ذاك صريح الإيمان اللي هو الدافع اللي هو الدافع ذاك صريح الإيمان قل أمنت بالله ورسول. يبقى الشيء إذا جاءت الخطرة ودفعت دفعت يبقى كانت حسنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والذي وقعت من يوسف حسنة يثاب عليها. ولهذا ما احتاجت إلى استغفار ما احتاجت إلى ماذا؟ إلى استغفار. ولو كانت كذلك استغفر يوسف عليه الصلاة والسلام لأنها صارت سيئة تحتاج إلى استغفار ولم يذكر استغفار. ولهذا حينما لا يذكر الله استغفارا لشيء وقع من نبي من أنبياء الله لا تعتقد أبدا أنه معصية. وبهذا نرجح ماذا؟ موضع خاتمة الأعراف هو الذي خلقه من سعاده وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاه حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب ذكروا في ذلك نفس الآثار عن بني إسرائيل في أن آدم عليه الصلاة والسلام وحواء كان لا يعيش لهما ولد كلما أتي ولد كذا كذا فجاء الشيطان وقال سمياه عبد الحارث وإلا أخرجت له قرنئيا يطلع أوجد له هذا فأدركتهما الشفقة أدركتهما الشفقة فسمياه عبد الحارث. نفس المسألة يا إخواني انتبه فهنا سماع بها فعاش. العلماء اللي أثبتوها أولوا به منهم من قال هذا شرك طاعة فتعالى ما شكون ده شرك طاعة يعني ليس عبادة ما عبد الشيطان لكن أطاعه وبالتالي لا يكون شركا لكن شرك الطاعة معصية ولا لا معصية. طب كبيرة يا طهرة ولا صغيرة عبد الحارث وأطاع الشيطان في كذا هيكون كبيرة والأنبياء يعصمون عن هذه الكبائر. وثانيا لو معصية حتى صغيرة أين الاستغفار؟ لا يوجد. ثم ثالثا يقدح في نبي آدم كيف يصدق الشيطان سمع عبد الحارث لو جاءنا الشيطان وقال لي ذلك ما سمعت يموت الولد ما أريد ولدا ولا أطيع شيطانا أسمع بها أحد ده احنا بننكر على الأخ إن سمى اسما غير شرعي من غير أن تيجي شيطان. فكيف إذا طرح الشيطان فاستجاب عبد لغير الله عبد الحارث. فانظر مقام الأنبياء فين، حتى ولو قال به الكثير بناء على هذا. طيب ده مسلك من أثبت وقال هذا شرك طاعة، وده ظهر ما يميل إليه محمد بن عبد رحمة الله عليه وكذا، وعليه صار أكثر الشرح لكتاب التوحيد. طيب اثنين عشان يفرق بين شرك الطاعة والعبادة. اثنين مثلا ابن جرير أثبت القصة لهذا، لكن عند قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، طبعا الشرك لا يليق بالأنبياء، فلم يقل لا طاعة ولا كذا، إنما ماذا جعله في الذرية وليس عائدا إلى آدم وحواء. يبقى هنا فتعالى عما يشركون جعله في الذرية، لأن الشرك موجود. طب الذين قالوا طاعة ده شرك، شرك طاعة، كيف يقع الأنبياء في الشرك ولو أصغر؟ كيف يكون هذا شرك الطاعة؟ ده يعني إيه شرك الطاعة؟ يعني إيه ما هو شرك؟ هذا شرك اسمه شرك، شرك طاعة. هل الأنبياء يقعون في هذا؟ ثم أين وقع؟ فين التوبة؟ أين التوبة؟ ابن جرير رحمة الله عليه يقول هذا في آدم وحواء إلى فتعالى الله عما يشركون فحوله. والصحيح ماذا؟ ما ذكر الحسن وغيره أن التحويل في السياق أت من إيه؟ من أول بعد قوله هو الذي خلقه نفسه وحده وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشى من أول هنا جاء التحويل، فيكون هذا في الذرية وليس في آدم. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم لمثل هذه المواضع، لأنها تفسر بين أو يقال في القول بين الإسرائيليات اثنين مقام الأنبياء، ثلاثة الأدلة الأخرى، أربعة ذات السياق. ذات السياق لو كان هذا شرك طاعة، كان معصية، كان أي شيء لابد أن يذكر التوبة، إذ يتنافى مع مقام الأنبياء أن تذكر المعصية ولا تذكر التوبة. فلا التوبة مذكورة هنا، ولا التوبة مذكورة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا التوبة مذكورة في هذا، بس الشيخ مذكورة في قصة داود. في إيه؟ في المرأة. أيوة النعجة فسرت بالمرأة، هذان خصمان اتخصوا في ربهم إلى آخر ذلك. طيب في المرأة فسرت نعجة بالمرأة التي قصتها ماذا؟ فلا شك أن داود عليه السلام وقع منه ما يستغفر، لكن ما هو؟ لا يوجد. فيكون هذا من جملة ما قد يقع من الأنبياء مما يستغفرون منه، وهذا لا يخدش مقام الأنبياء. هذان خصمان اختصفوا ربي، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب في الأول تصور المحراب دخل عدو فزع منهم قال خصمان بغى بعضهم على بعض فاحكم بينا بالحق ولا تشطط وهدينا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة، فقالت في النهاية إلى آخر ذلك، فاستغفر ربه فخر راكعا وأنب. شيء يستوجب هذا، لكن ما هو؟ مما لا يتنافع مع مقام الأنبياء. هذا لو سلمنا إن النعجة تكون على المرأة، يبقى ده مقام لابد من ضبطه. احنا أطلنا النفس وجئنا بالقصص الذي وقع الأنبياء لنضبط هذا الموضع. لا تفسر القرآن بالإسرائيليات، إنما إذا ذكرت هذا فمن باب التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل حرج، لكن لا تسألوا أهل الكتاب. النبي فرغ من مقامين، لا تسألوا وبين حديث، فيكون رواية لها دراية، فلا تقلب الرواية إلى دراية. نعم كذلك، نعم يوم القيامة يعتذر عن هذا. ثم هذا أعظم من أكل الشجر، سميه عبد الحارث، هذا ده فيه إشكالية أخرى، لأنه ماذا ماذا فيه؟ لو خرجنا له قرن إيل، هو ده خلق صدقاه بذلك، ليس فقط التسمية. وجاء أيضا في بعض في في في, في السياق أنا صاحبكم الذي جئتكم كذا، كمان يعني يؤكدان على هذا. في أكل الشجرة جاء وقاسمهما إن لكما لمن النصح وأكل منه، فلما تبين لهما ذلك استغفر الله عز وجل. نعم
قوله تعالى في النساء إن كيدكن عظيم، وقوله تعالى في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يدل على أن كيدهن أعظم من كيده.
والله ده مشهور يا أخواني، ده مشهور، مشهور جدا في الاستدلال. هات الأصل يا ابن، مشهور في الاستدلال إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. ليه؟ الله قال في كيد المرأة ماذا؟ إن كيدكن عظيم في النساء، طب وفي الشيطان؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف. دايما ده مشهور، أنا تعجب من يقول هنا الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب يا أخواني، كيد المرأة أليس من كيد الشيطان؟ يعني الكيد العظيم من المرأة. أستاذها مين؟ يعني أستاذها مين؟ أستاذها الشيطان. هو كيف يكون كيد من المرأة إلا من كيد الشيطان؟ يبقى هذا فرع، هذا فرع، هذا فرع، يبقى ده الأصل. ما أقولش بقى أن كيد الشيطان أضعف من كيد الإيه؟ من كيد المرأة، أضعف من كيد المرأة، لا. طيب إذا ماذا نصنع هنا؟ نصنع ماذا هنا؟ نصنع أن احنا نفسر كل موضع بحال. إن كيد كنا عظيم في هذا القصة، الكيد الذي فعلتمونا كيد عظيم وهو من الشيطان، وليس أن الشيطان أعلى. بل أقول لكم من التساهل اللي يقع بعض العبارات ده، هذا أخبث من الشيطان. يا رجل ده هذا قال ما لم يقله الشيطان، ده الشيطان يعجز أن يأتي. فاكرين زمان كلمة الرضواني لما نقل عن بعض، يقول لك إن اللغة العربية مساء قبح الإخوان، لم نجد عجزت أن تأتي بشيء يعني يصف قبح الإخوان. وقال أظن كان في الموضع كان في تعرض أيضا للشيطان أو شيء من هذا. نعم، لا كان فيه له موضع في الشيطان. فكثير من الناس قد يقول هذا يا إخوان، قد يقول هذا، وهذا كلام باطل. إذ كل كيد، كل معصية، كل كذا إنما هي من الشيطان، لغوينهم أجمعين إلى عبادك المخزون. لكن نقول هذا أمر نسبي. إن كيد كنا عظيم في هذا، فعلا كيد كنا عظيم في هذا. طب إن كيد الشيطان كان ضعيفا مع المؤمنين، صحيح. لكن نقول بقى، نأتي بالآية في موضعها، موضع خاص، ودي آية في موضع خاص، نم نأتي بعظيما وضعيفا ونقول دل هذا على أن كيد المرأة أعظم كيد الشيطان. هو لا مقارنة بين كيد المرأة وكيد الشيطان في موضع الله جمع بينهم فقال كيد الشيطان ضعيف وكيد المرأة ضعيف، ده موضع منفصل عن هذا الموضع. فيبقى ده حكم على كيد المرأة بأنه عظيم النساء في هذا الموضع. لقد جئنا كيدا عظيما، جئنا، قد يأتي الإنسان بمكر كبارا إلى غيرها في موضع من المواضع. ثم إن هذا حكم على كيد الشيطان، فهو عظيم ولهذا أغوى الناس أجمعين إلا مع المؤمنين فكيده ضعيف، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فنشوف كده سياق الشنقيطي، هل ساق بالسياق ده ولا ده؟
نعم. قوله تعالى إن كيدكن عظيم، هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. والآية المذكورة هي قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن قوله في النساء إن كيدكن عظيم وقوله في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. قال القرطبي قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال إن كيدكن عظيم.
ما أظن يصح هذا، ما أظن يصح في هذا، ما أظن يصح. شوف الأثر هذا عن أبي هريرة، والذي يظهر أن من يرجح هذا الترجيح والله أعلم أنه أتي من قبل التقليد أو من قبل الأقوال التي قد يكون عند الإنسان من صغره وأنه ألفها فصار ينقلها كأنها، وإلا لا مقارنة أصلا بين كيد النساء وبين كيد الشيطان. إذا قارنا بين كيد الشيطان خصوصا إذا عرفنا أن الكيد العظيم الذي عند النساء من الكيد العظيم الذي عند الشيطان، فهو الذي أغراها بذلك ودلها على ذلك. وهل يكيد كائد وينكر ماكر ويخدع مخادع ويستهزئ مستهزئ ويحارب محارب ويعصي عاصي ويبتدع مبتدع ويكفر كاذب ويفسق فاسق ويظلم ظالم إلى غير ذلك إلا من الشيطان. فكل شر يرجع إليه، حتى شر النفس التي تأمر بالسوء كل هذا راجع إليه. ولهذا الناس قسمان ذكرهم الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. طبعا إلا برضو مش استثناء عائد إلى هذا، لأنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، اللي هم أهل الإيمان وكذا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الغاوون قسم غير المخلصين. أي ولكن ماذا؟ الغاوون أنت تسيطر عليه. فالناس إما شيطان مسيطر عليه، وإما أنه بعيد عنهم ولا سبيل للشيطان عليه. يبقى كيد الشيطان بالنسبة للمؤمن كيد ضعيف، لأنه لا يستطيع أن يتغلب. وحتى لو أنه أوقع في معصية جاءت التوبة، فرقت التوبة به إلى مقام. ولهذا مما يؤلم إبليس التوبة، ولا يستمر المؤمن كامل الإيمان هذه المعصية فيموت عليها، إلا إذا كان ناقص الإيمان، نقص إيمانه بحيث مات من غير توبة. يبقى كل معصية تقع إنما هي من الشيطان، وكيد النساء العظيم هذا من الشيطان، فكيف يكون أعلى؟ لكن كما قلنا هذا له موضوع ما يخص وهذا له موضوع ما يخص. فقول الشنقيطي: فإن ضممت إلى هذا الموضع الموضع الآخر اللي هو إنك كده الشيطان كده أيضا، تبين لك أن هذا غلط. هذه التركيبة لا، هذه التركيبة غلط، لكن هذه في بان وهذه في بان. فليس هذا من إيضاح القرآن بالقرآن، من تفسير الكيد العظيم هذا بالآخر لنقارن بينهما، إنما إيضاح القرآن بالقرآن، إيضاح القرآن هذا في بابه. هذه الآية إنك إذا كنا عظيم فسر بها الموضع لترى أنه قد وصل الكيد إلى جهة عظيمة، حتى قال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن العظيم هذا أصب إلينا، لأنه كيد عظيم، وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يبقى لاحظ بقى، شوف أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما يلجأ إلى ربه ويناجي بهذه المناجاة، دليل على أن إيه؟ الكيد عظيم الذي هو من إبليس من الشيطان. فلنضم إليه موضع إن كيد الشيطان كان غير. ليه؟ كيده ضعيف مع من؟ مع أهل الإيمان. ولهذا الآية فين؟ هات النساء كده، في النساء: إن كيد الشيطان كان ضعيفة ألم ترى الظالم قالوها نعم، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة. هذا واضح، هذا واضح، مثل ما قال في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكيد الشيطان ضعيف مع أهل الإيمان. نعم نعم، قال حديث ضعيف. نعم هذا كل هذا ما يصح. نعم نعم، قيد ليه؟ ولا حتى كيد الرجال، في من كيد الرجال ما هو أعظم من كيد النساء، ولا نحتاج إلى هذا التفريع. إن كيد كنا عظيم، ده قالها من زوجه هذه المرأة، في مقابل إيه بقى؟ في مقابل شيء يكاد يكون خارق، ثبات وسرعة في لحظة واحدة، واستبق الباب. هذا يجري وهي وراء، فجأة رفضت الزوج، مفترض بقى الربكة، والمفترض خلاص يعني ما ها، لكن كأن الموقف مكتوب أصلا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبه، وألفا سيدها لدى الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن له عذاب أليم. يا الله، يعني في لحظة، في لحظة كده يبقى الجاني مجنى عليه في لحظة. طبعا ده لا شك أنه ده يا أخوان، هذا كيد ما أعظمه، يعني فيه هزة كده بتحصل، حتى هم بتوع الشرطة وكلام ده يعرف كده ان بيبقى فيها هزات الملامح نفسها. واحد مرة بيقول بيحط ايدنا على البطن كده تحس ان البطن عمالة كركر ومهتزة كده، يعني مهما يتمالك بيبقى فيه، لكن لاحظ في لحظة الفراغ السيدة هو الباب بتيجي وراه بتقود اهو قطعت، يعني لك بقى تخيل بقى بتقطع، يعني شدة الجذب كده وشدة ايضا نفوره ايه يوسف عليه الصلاة والسلام، فجأة المنظر كامل اهو، المنظر كامل كامل خلاص ما يحتاج الى بينة اكثر من هذا، فجأة يتحول الى قولها، قولت ما جزاه من اراد ملك يسوع. طب اللي بيريد باهل يسوع هو اللي بيجي في الاول، هو اللي بيتسحب اللي بيريد السوء. ولهذا لحل لهذا الكيد ولضعف يمكن عند العزيز في مسألة الغيرة جعل يحتاج الى شاهد بقى، ان كان قميصه وان كان قميصه، فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، انك اذا كن عظيم، يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من خاطئي. فهذا كيد عظيم لا شك، في هذا الموضع هذا كيد عظيم، لكن ايضا لا نقارنه يا هيثم مع كيد الرجال، لان كيد الرجال كيد الرجال، مكر الرجال مكرا قال تعالى عنه كبارا، مكروا فعرضوا الرسل، مكروا ففعلوا كذا، مكروا فخدعوا، مكر عظيم جدا ايضا، ما نقول ان مكر النساء اعظم من مكر الرجال، فضلا بان يكون ابليس هذا الدليل علينا هذا، لكن ده نسب، احيانا تكون مكر المراه اعظم من 100 رجل، واحيانا يكون مكر الرجل اعظم من بلد، من مكر بلد، يمكر الرجل اعظم من مكر بلد، يجعل بلد تتقاتل وهو مكر الرجل، يبقى دي مسائل نسبيه، هذه مسائل نسبيه، لا نضع في كفتين، هل هذه كفه اقل من هذه الكفه تحتاج الى دليل. نعم. ودائما الانسان دائما احنا بنكرر كذا يعني شيئا دائما، العلم واسع وكثير، فانا مش محتاج اجهد نفسي واجري في المحل، اشوف اوفر جهدي لايه، لمساله فيها علم له دلائله، انا اقعد اجهد نفسي واعمل واجيب وودي وسوي وكذا، اجهد نفسي على ايه في النهايه، فين دليلك فين بينتك في هذا، لكن خلونا نوفر الجهد فين يا اخوان، في مسائل العلم، اولا بيترتب على علم عمل، ثانيا اللي لها اصول في العلم، اما عدا ذلك اترك. نعم ايوه.
قال الألوسي: إنك إذا كن عظيم فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيرا في النفس، ولأن ذلك قد يورث من العار ما لا يورثه كيد الرجال، ولربات الكسور منهن القدح المعلى، من ذلك لأنهن أكثر تفرغا من غيرهن مع كثرة اختلاف الكيادات إليهن، فهن جوامع كوامل، ولعظم كيد النساء اتخذهن إبليس عليه اللعنة وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه، ففي الخبر ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء، وحكي
على هذا قال النبي: ما ترك ما تركت فتنة ضرع الرجال من الايه من النساء، هذا أصعب من المال وأصعب من كذا، ليه؟ لأن الشهوة مركوزة في الإنسان، شهوته مركوزة في الإنسان. نعم.
وحكي عن بعض العلماء أنه قال: أنا أخاف من النساء ما لا أخاف من الشيطان، فإنه تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال للنساء: إن كيدكن عظيم، ولأن الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به، ولا يخفى أن استدلاله بالآيتين مبني على ظاهر إطلاقهما.
أيوة.
ومثله ما تنقبض له النفس وتنبسط يكفي فيه ذلك. أيوة. القدر، فلا يضر كون ضعف.
أيوة.
فمثله قال: ومثله ما تنقبض له النفس وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر، فلا يضر كون ضعف كيد الشيطان، إنما هو في مقابلة كيد الله تعالى وعظم كيدهن، إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال، وما قيل إنما ذكر لكونه
محتيا حتى الرجال، وجزاء الله خير انقبضت نفسه لما وقعت مقارنة بين النساء والشيطان، ونحن تنقبض نفوسنا أيضا إذا وقعت مقارنة بين كيد النساء وبين كيد الرجل، فإن الواقع يشهد بهذا، وأن الرجل أصلا أفهم وأوقع وأخبر، لكن ده من جهة، ده من جهة كيد الشيطان في كيد النساء، من جهة، من جهة كونهن مغريات، كونهن الطبع يميل إليهن، كونهن من هذا الوجه فيصطاد الشيطان بالمرأة ما لا يصطاد بغيره. ولهذا النبي قال ما ضرت فتنة على أضر على الرجال من الإيه النساء. وقالت عائشة لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. ولهذا جاءت الأحكام محفوفة بالنسبة للمرأة محفوفة بكامل الضوابط. نعم.
وما قيل إنما ذكر لكونه محكيا عن قطفير لا يصلح للاستدلال به بوجه من الوجوه ليس بشيء، لأنه سبحانه قصه من غير نكير فلا جناح في الاستدلال به كما لا يخفى.
فلا جناح. نعم. نعم.
قال الشنقطي رحمه الله دلت آية من كتاب الله على إطلاق شر مكانا، والمراد اتصاف الشخص بالشر. قال تعالى قال أنتم شر مكانا، إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي أي أنتم شر منزلة عند الله جل جلاله.
نعم.
قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال أبو حيان في البحر المحيط وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه.
نعم.
قوله تعالى
وهذه صفة الله روح، لما روح بمعنى الرحمة، وفرجه وتنفيسه، ولا تيأس من روح الله أي من رحمة الله. نعم.
قوله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، دليل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم.
فسر نفس الرحمن من قبل كذا نفس الرحمن في الأثر هذا، فالنفس هو ما يحصل به التفريج. نعم. أي رحمة الله من قبل يمن. نعم.
دليل على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه هذا القرآن وفصل له هذه القصة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به وجعله في غيابة الجب، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه.
نعم. وما كنت لديهم إن أجمعهم ربهم يمكرون، فهذا دليل عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. طيب من ناحية أخرى ما كان يقرأ ولا يكتب كان أميا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطل. يبقى من هذه الناحية لا هو الذي قرأ ولا هو الذي، فكونه يخبر بهذا مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يلتقي بأحد يعلمه ذلك، دل على أنه نبي وأنه مرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنهم يقولون ما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال أساطير الأولين تتباهى فيتملى علي بكرة وعشية وأصيل، فهذا ينتفي لأن النبي كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فكونه يذكر هذا القصص بما يوافق ما في كتبهم دليل على أنه رسول رب العالمين. ولهذا هم كانوا يتقلون من ذلك الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم.
قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته.
نعم. يعني كيف نجمع بين الإيمان والشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف الله أثبت لهم إيمانا وشرك؟ ومعروف أن هذا الشرك ينفي الإيمان من أصله، ينفي الإيمان من أصله، ولهذا لا يجتمع الإيمان مع الشرك الأكبر، يجتمع الإيمان مع الشرك الأصغر، يجتمع الإيمان مع الكفر الأصغر، فحيثما يثبت إيمان وكفر يثبت إيمان وشرك فالأصغر، أما الأكبر فإن الكفر الأكبر ينفي الإيمان من أصل، وإن الشرك الأكبر ينفي الإيمان من أصل. فإذا رأينا إيمانا وشركا فالشرك هو الأصل، إيمانا وكفرا فالكفر هو الأصل، ولا يمكن أن يكون أكبر إذ لا يجتمع هذا مع ذاك، إذ لا يجتمع هذا مع إيه مع ذاك. ولهذا من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، هو لا يكفر، يبقى هنا الشرك يكون أصل. سنتان في الناس يوم بهما كفر الفخر بالأحساب وكذا وطعن في أنساب، هذا يكون الكفر هنا إيه؟ أصغر، لأن فاعل ذلك عاص وليس بكاف. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب الله قال وإن طفت المؤمن اقتتل فأصلحوا بينهما فسماه المؤمنين، يبقى الكفر هنا إيه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كل كفر هنا يا إخوان إيه؟ أصغر أو أكبر؟ ها؟ أصغر. يبقى إذا وجد الكفر مع ثبوت الإيمان في أصله يكون كفر كفرا أصغر. واحد يعيد لي القاعدة دي الثانية كده، قاعدة هذه ها، لما يكون عندي كفر مع إيمان في النص وبنسبة الإيمان ويبقى الأصل، هل كفر هنا يكون كفر أصغر ولا أكبر؟ أصغر. ليه؟ لأن الأكبر ينفي أصل الإيمان، ينفي الأصل، ينفي الأصل، إنما الأصغر أن ينافي الكمال الواجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب إذا انتفى الإيمان هنا يكون الكفر؟ لا، لأن المنفي هنا كمال الإيمان الواجب، الإيمان الكامل. اللي عنده إيمان كامل ما يزني، اللي عنده إيمان كامل ما يسرق. طيب كونه سرق أو زنى فيكون نقص الإيمان وليس ها انعدام الإيمان، انعدام الإيمان. إذن هذه القاعدة كل كفر هيثبت مع حصول أصل الإيمان هيكون أصل، كل شرك كل ظلم كل فسق كل هذا يثبت مع الإيمان يكون هذا أصغر وليس أكبر. ولهذا من الأهمية بمكان أن ندرس المراد بالشرك بنوعين، بالكفر بنوعين، بالظلم بنوعين، بالفسق بنوعين، بالنفاق بنوعين. هذه من مسائل مهمة جدا أن ندرسها في باب الكفر والإيمان، حتى تكفر هذا أو لا تكفر. ولهذا لابد من قاعدتين مهمتين فيما يتعلق بباب الكفر والإيمان. القاعدة الأولى معرفة الوصف، الكفر الظلم الفسق الشرك النفاق، ما المراد من ذلك بالأصغر وما المراد بالأكبر، متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر، ده الوصف. طب رقم اثنين معرفة الشروط والموانع، معرفة الشروط والموانع حتى تسقط الوصف الثابت على الشخص. قد يقع من الشخص الكفر الأكبر، طب هل يكون بذلك كافرا خارجا من الملة بمجرد وقوعه في محطة أخرى؟ يصدر منك الكفر الأكبر ولا تخرج من الملة، ليه؟ في محطة أخرى. ما المحطة الأخرى؟ ها؟ ما المحطة الأخرى يا أخواني؟ توافر شروط انتفاء الموانع. ولهذا تشوف الأولاد اللي هم على النت دلوقتي لك كفر السيوطي وكفر ما أدري إيه، تمام؟ وأبو حنيفة وكذا، ليه؟ اعتمادهم إيه؟ الوقوع في عبارات مكفرة أو استغاثة أو كذا. تم شيخ الإسلام رد على المستغيثين هؤلاء، استغاثة الشركية، وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، ولم يكفرون بالأعيان. ليه؟ لأن الوصف هذا الضبط الأول. اثنين استحقاق المعين للوصف. ومن هنا انتبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندك في الله برهان. بتشوف أنت أيضا ترى التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية يقول لك إيه الحاكم هذا صدر من كفر، ده بيقول يا أخي ما أدري إيه، ده دخل الكنيسة يا أخي وبيبارك له إلى غير ذلك. نقول لو أن الحاكم صدر منه قولة الكفر هل بذلك تسقط ولايته؟ إذا سقط إسلامه، إن أنت إذا صدر منك الكفر يسقط إسلامك؟ لا، لابد من ترفع الشهود وانتفاء الموانع، والحاكم كذلك. ولهذا قد يصدر من الحاكم الكفر الأكبر ويبقى حاكما شرعيا إذا لم يكفر بهذا، أي تتوافر الشهود وانتفاء الموانع. ولهذا الدولة العباسية صدر منها الكفر الأكبر، القول بخلق القرآن وابتلاء أهل السنة بهذا، القول بخلق القرآن هذا كفر مخرج من الملة. اتفق أئمة السلف على أن القول بخلق القرآن كفر، ونقل للكائع عن أكثر من 500 إمام كفر من قال بخلق القرآن. طب لماذا اعتبروا ولاية الدولة العباسية؟ لماذا اعتبروا المعتصم والواثق؟ لماذا اعتبروا؟ ليه؟ لتخلف الشرط الآخر، وهو ماذا؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى لما تأتي أنت تكفف وتقول هذا شوف ما انظر ماذا قال السيوطي، ماذا قال فلان، ماذا قال، هذا كله إنما هو قولة الكفر. لكن لو صدر منه يعني، لكن إسقاط الحكم عن المعين هذا يحتاج إلى، ولهذا الفرق كلها بنقول إيه، إن هذه الفرق إنها مبتدعة ضالة وليست كافرة، مع أن القول وقع منه والطائفة إذ تكفر، حتى الطائفة يقال جميع كفار، هذا فرق بين الحكم على الطائفة وبين الحكم على المعين في باب التكفير. أما في باب التبديع والتضليل بدع بالانتساب لهذه الطائفة، إنما التكفير لا، لأنه نقل من هذه الملة إلى غيرها، فهذا يحتاج توافر شروط وانتفاء الموانع. دي يا أخواني بوركتب هذه ضوابط مهمة جدا. تعرف كل حرف أنا بقوله الآن، جماعة هنا وجماعة هنا، طائفة هنا وطائفة هنا، منهج هنا ومنهج هنا، صحيح؟ وأستطيع أن أخذكم إلى جهة لو كنت أعتقده وأسخر الأدلة فيه، لكن هذه خيانة. من هنا لا يحل الإنسان أن يمكن أحدا من أذنيه إلا إذا كان مأمونا، ولا يؤمن إلا أهل السنة. حتى أمن بقى واحد بقولك ده أنا 25 سنة كنا نعتقد أن المرأة الكتابية إذا أسلمت وهي تحت هذا الكافر أنها إيه لا تحل له، حتى اطلعت على أن المسألة خلافية، وقد ذكر من قم 9 أقوال وذكر عن عمر رضي الله عنه أنها تحل. تخيل، يبقى هذا أمين؟ هذا أمين؟ رجل مات عن 100 سنة بالهجري، ده أمين هذا؟ نفس المسألة لما لعب علينا، لما جاء أحد يقول لك 40 سنة وأنا أتكلم في الروافض وكذا والشيعة، ويبدو أن علماء السعودية كانوا إيه؟ كانوا أخبر مني بهؤلاء أو أعلم مني بهؤلاء بعد 40 سنة. أكيد إحنا نمشي وراك 40 سنة. طب إحنا نمشي 40 سنة ليه؟ أنت بتقنعنا أن الشيعة دول على خير. أنا مش محتاج 40 سنة ولا ثانية. الشيعة ملة وإحنا ملة، وعلى التنزل. لو واحد بقى لو عرف احكاما هيقول ضلون. انت تمشينا ورا الشيعة ليه؟ الشيعة ان امنت ابليس امن الشيعي، ما يؤمن. ولهذا ما وقع على امة الاسلام حادث يضرها الى وعشاء، ولا زال الى الان العراق راحت مع الشيعة، ولبنان راحت مع الشيعة، ولبنان راحت مع الشيعة، وغزة بتروح مع الشيعة، كل هذا مع الشيعة. يا شيخ بس هم واقفين مع حماس وقفة رجالة، صح، وقفة برجولة لإبادة الدماء، مش ما فيش فيها وعدة، برجولة لإبادة الدماء، لأن كتبهم بتقول كده، كتبهم إن أنجز دماء دماء حماس دي، دماء غزة دي، دماء أهل السنة عموما. مالهم حلال، مال النصيبي اللي احنا بس احنا اسمنا نواصف في كتب الشيعة، مال النصيبي ودم النصيبي حلال لو كافر. لكن انت بتاع قناة الجزيرة عامل لك ايه ومكملين ومحمد مش عارف ايه وخيرات ايه هذا دينك بقى، انت حر، خذه بقى، هذا دينك. لكن ده الدين موجود في الكتب، لابد ان تعقل تفهم ليمكن يقف الشيعي وقفة ينصر بها أهل السنة نصر حقيقي، لأنه عنده أصلا دم اليهودي أخف من دم النصيبي. ياه، ده أسرار. مال إيه؟ ومال إيه؟ ما دي الوثائق الكتب، زي وثائق حماس كده وكتب حماس بتقول إيه أصلا حماس؟ بيقتلوا اليهود عشان هم يهود؟ لا أبد، بيحبوا اليهود، بيحب أهل كل دي، دول لهم دين وإحنا لنا دي، عادي فيش إشكالية. ومال إيه بقى؟ إشكالية الأرض. نيجي لإشكالية الأرض، هم صادقون، من اللي وكلهم بالأرض هذه؟ من هو اللي وكلهم؟ طائفة كده تحت الأرض تورط أمة الإسلام. الأرض دي يقوم عليها ولي الأمر، ولي الأمر هو اللي هذا. أنا روح دلوقتي أدخل على محور رمح أخذ معاه 700 واحد كده بالبنادق، أنا ما أكون لي محور رفح، أنا أروحه هناك اللي بيننا وبين غزة عشان يهود هناك نخلص الأمر وده بتاعي ده؟ لا، إنما دي مناط ولاة الأمور. واضح يا إخواني؟ هذه أمور بارك الله فيكم لابد توضع في نصيحة. المخاخ دي لازم مهمة مهمة، ولهذا احنا محتاجين تصحيح هذا الأمر بعيد عن عواطف وأسماء وأسماء. هو انت فكر بس ده ماسك المشيخ عمال يتكلم فيه، او احنا جبنا سيره حد النهارده؟ صح صح، وما سيبناش حد النهارده. لكن احنا حتى اما بنتكلم في هؤلاء بنتكلم باصول، بنتكلم بقواعد. انا هسيبك النهارده تنزل ورا شيخ ميدان وطلعك على سلطان اصل معلش ما تجيبش سيره الشيخ فلان اصل جهوده؟ الا والشيخ فلان اللي ابعد شباب الامه عن السنه ونازل على منهج الخوارج ده جرمته ايه؟ جرمتني انا لما اقولك لا تمشي ورا الشيخ محمد حسان ولا تمشي ورا الشيخ محمد يعقوب ولا تمشي ورا تنازل الميادين؟ جرمتني ولم تجرم من ابعد الشباب عن منهج السنة والجماعة، من اخذنا من منهج الخوارج. امر عجيب جدا. انا دخلت السلطان قلت له هذا ابن فلان بيصرخ روح الناس صاب حرامي، قال لك اصل كان ظروفه وحشه يعني الراجل مسكين ظروفه وحشه عمل ايه؟ ومسكوا الراجل ازاي تدول مسكونا انا؟ ازاي تدول على الراجل؟ ده ايه كان مسكين ده مش اي ياكل ده بدل ما تطبطب عليه ده بدل ما تاكل تحت حضنك ده بدل ما تقول له هتعمل ايه؟ الله المستعان تعمل ايه يا اخي؟ هتعمل ايه؟ اهو نفس المساله. ها؟ ما جزاء من اراد بذلك سوءا الا ان يسجن او عذاب. هذا من الكيد ان ينقلب اللي بيهرب بينقلب المجرم، واللي عمل جريمة بقى بريء بقى بريء، اللي خد شباب الامة بقى بريء واحنا بندافع عن مشايخنا، اللي عمل احزاب بقى بريء واحنا بندافع عن مشايخنا، اللي اسمع الاخوان وكتبوا كلامه وهو لا ازال مسجد عادنا نشرح فيه السنة كذا الشيخ مؤمن عجبه سنين، ولما قامت الثورة نتيجة المشايخ دول كتبوا الان كلنا اخوان. نسكت عن هؤلاء؟ من يفتينا نسكت؟ من يفتينا نسكت بهذا؟ يبقى انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، هذا دين والله. انت ما تسكت عن اللي ياخد درهمك ودينارك، والله اللي يجي ياخد منك 10 جنيه من الراتب انت لو واقف على الماكينه وبيلك 10 جنيه وخدها واحد ثاني هتمسك فيه. يا راجل انت تمسك في بتاع التوك توك عشان التوك توك بقى ب 7 جنيه ولا ب 4 جنيه؟ الله المستعان. طب نكمل بعد العصر ان شاء الله.